بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في مجلسه الأربعين على العقيدة السفارينية، العلامة السفاريني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال العلامة السفارني رحمه الله تعالى: ونصبه بالنص والإجماع، وقهره فحل عن الخداع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفوائد والمصالح من تنصيب الإمام ومسؤولياته، وأنه لا غنى للأمة عنه، ذكر في هذا البيت الأمور التي ينصب بها، وهي
الأمر الأول: نصب الإمام للأمة هذا فرض عليها، لأنه لا يستقيم حال الناس ولا تستقيم مصالحهم إلا بنصب الإمام. ونصب خليفة وإمام هذا واجب بالإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا في شرذمة من أهل البدع، بعض الخوارج كالنجدات، ونسب ذلك إلى الإباضية والأصم كذلك، وهو عن الشريعة أصم، وإلا فالإجماع منقول على نصب الخليفة وجوب نصبه. قال النووي رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. وقال القرطبي في تفسير قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، ولا خلاف في وجوب ذلك نصب خليفة بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم. وقال ابن حزم: اتفق جميع أهل السنة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، على وجوب الإمامة، إلى أن قال: حاشا النجدات من الخوارج، فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم، طالما الحق بينهم يتعاطى فهذا لا يلزم إمام، وإذا ما كان يتعاطى إلا بإمام، ورأوا أن يضعوا إماما وضعوا على وجه جواز وليس على وجه وجوب، فإنهم لا يوجبون على الأمة ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الحسبة: ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. فهذه نقولات كلها تبين الإجماع على تنصيب خليفة، لا لأن حال الناس بدون خليفة حال فوضى، ولهذا وجب تنصيب خليفة للمسلمين. طيب، هذا التنصيب للخليفة أو كذا وتعيين خليفة للمسلمين يتم عن طريق أمور، ما هي؟ نعم،
الأمر الأول النص، فإذا نص عليه الخليفة من قبله فإنه يكون
من خليفة قبله.
فإذا نص عليه الخليفة من قبله فإنه يكون خليفة، ولا تجوز منازعته ولا يحتاج إلى بيعة، لأن بيعته يغني عنها بيعة الأول،
ولا يحتاج إلى بيعة. إذا نص الخليفة على من بعده فإنه لا يحتاج إلى بيعة، لأن ماذا؟ لأن بيعته يغني عنها بيعة الأول، ويجب على الناس التزام ذلك. ولهذا لا يقال فإن السبب في تولية هذا اختيار أهل الحل والعقد، لا، السبب في تولية هذا النص، نص الخليفة على هذا، فإن أهل الحل والعقد يجب عليهم أن يلتزموا بذلك، أن يلتزموا بذلك، ولا يجوز منازعة ولي الأمر، فإن هذا داخل في عموم طاعته، فإن هذا داخل في عموم طاعته، فإن طاعة ولي الأمر واجبة، ومن طاعته ماذا؟ إنفاذ أمره في الخليفة يكون بعده، إنفاذ أمره في الخليفة يكون بعده، فإذا نص على خليفة وجب على الأمة السمع والطاعة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما نص على عمر رضي الله عنه. نعم نعم. هذا ظلم، لكن هذا ليس بظلم. للإيه؟ ولو ألا تطيع أنت الخليفة الظالم؟ طيب خلاص، هذا داخل فيه ولا يجوز منازعته. أما لو أن الخليفة فعل محرما كاقتطاع الأموال المحرمة ويعطيها لأحد وقد حاباه وغير ذلك، ثم جاء خليفة بعد ذلك ورأى أن يرد المظالم عليها، وجب عليها أن يرد المظالم. نعم، من قبله، فإذا نص عليه الخليفة من قبله فإنه يكون خليفة، أو من فإذا نص عليه الخليفة من قبل الخليفة فإنه يكون خليفة، يعني إذا نص الخليفة من قبله أن الخليفة نفسه هو الذي نص عليه فإنه بذلك يكون خليفة، فإذا نص عليه الخليفة من قبله، ويحتمل من قبله، يعني إذا نص الخليفة من قبله فإنه يكون خليفة، نص عليه من قبله يعني من قبل الخليفة الموجود فإنه يكون خليفة، إما من قبله يعني الخليفة من قبله لا من غيره، يكون تأكيد لنصه للنص منه هو، أو من قبله فإنه يكون خليفة، إذا أريد الخليفة الثاني إذا نص عليه الذي قبله فإنه يكون خليفة. نعم نعم، من جهة أين؟ أين؟
إذ أن بيعة الأول معناها التزام الناس بتصرف الأول.
نعم، وإذا تصرف فهذا يدخل في عموم الطاعة، هذا يدخل في عموم الطاعة. نعم،
وإذا تصرف الأول هذا التصرف وقال إن الإمام من بعدي أو الخليفة من بعدي فلان، فإنه يكون هو الخليفة دون أن يكون هناك مبايعة.
نعم.
الأمر الثاني الإجماع، وهو إجماع أهل الحل والعقد على بيعته كما أجمع أصحاب الشورى الستة.
لكن لو أن الناس مسألة، لو أن الناس ما استجابوا الخليفة الأول وبعد ما مات تمردوا، وأهل الحل والعقد ما التزموا بهذا ورفضوا أن يذعنوا، أهل شوكة رفضوا أن يذعنوا الخليفة هذا وقالوا ما في وكذا ونحوه وعينوا واحد آخر وصرت له الشوكة وسمعوا له وأطاع فيكون هو الخليفة، لكنهم آثمون بمخالفة الخليفة الأول، فحصل أن تغلبوا على الحكم وعينوا واحدا، فطالما أنه صار له الشوكة فيسمع له ويطاع، لأن الخليفة شرطه أن يكون ذا شوكة، ذا شوكة. فهو بالنص الأول صار بالنص الأول يجب على الأمة أن تلتزم نص الخليفة، ولا يحتاج إلى بيعة، على الأمة أن تنقاد له. أهل الشوكة وكذا كلهم ينقادوا له، لكن لو افترضنا أنهم ظلموا وجحدوا هذا الأمر وتغلبوا على الأمر وعينوا واحدا منهم وصار أمره هو النافذ اللي هو الذي عينوه، خلاص. نعم، كما لو خرج واحد على الخليفة واستتب له الأمر، لكن هذا الفعل ما يجوز، لأن هذا النص يدخل في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر. نعم.
الأمر الثاني الإجماع، وهو إجماع أهل الحل والعقد على بيعته، كما أجمع أصحاب الشورى الستة الذين وضعهم عمر على مبايعة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإذا أجمع أهل الحل والعقد على شخص ونصبوه إماما صار إماما، لكن بشرط ألا يكون الخليفة الأول قد نص على شخص معين. فإن كان قد نص على شخص معين فلا كلام، لكن لو مات ولم ينص على أحد فإنه يجتمع أهل الحل والعقد، فإذا أجمعوا على أن فلانا هو الخليفة صار خليفة.
انتبهتم؟ نبه عليه الشيخ العثيمين، يقول فإذا أجمع أهل الحل والعقد على شخص ونصبوه إماما صار إماما، صار إماما، لكن بشرط ألا يكون الخليفة الأول قد نص على شخص معين. يعني الخليفة الأول إما أنه لا يكون نص على شيء على أحد، أو يكون قد نص. إذا كان قد نص وجب على الجميع، على أهل الحل والعقد وعلى غيرهم أن يمتثلوا، لأن أهل الحل والعقد من الأمة يجب عليهم أن يقولوا للإمام سمعنا وأطعنا، طالما أن ذلك في المعروف، ليس أنهم هم الذين يعارضون السلطان والذين يخرجون عليه ويأتون بغيره، أو يعزلونه ويأتون بغيره، ليس لهم ذلك. أهل الحل والعقد ينفذ فيهم أمر السلطان، لا أنهم هم الذين ينفذون أوامرهم في السلطان، فهم من جملة الرعية. لكن لو ما في سلطان وأجمع أهل الحل والعقد على أحد، فيتم إذن الالتزام، لأن هؤلاء هم أهل الشوكة، وبالتالي يكون هذا خليفة. هذا إذا لم يكن قد نص الإمام السابق. فإذا نص الإمام السابق على إمام وجب على أهل الحل والعقد ماذا؟ وجب على أهل الحل والعقد السمع والطاعة، السمع والطاعة، لأن هذا مما يدخل في طاعة الإمام. لكن لو أنهم امتنعوا من ذلك فهم آثمون، ثم عينوا رجلا منهم وكذا وصار له الشوكة، خلاص صار خليفة. نحن لا نبكي على أطلال، نوصف ولكن نسمع ونطيع. نوصف حتى تصان الشريعة، نوصف حتى تصان الشريعة، نقول إذا فعل أهل الحل والعقد ذلك ولم يطيعوا للسلطان الأول ولم يلتزموا هذا، فإنهم يكونون مخالفين. لكن إذا عينوا رجلا وصارت له الشوكة والغلبة صار هو الخليفة، إنما الجمعة مع من غلب، فمن تغلب سمعنا له وأطعنا، حتى لا تحصل فوضى، مثل أن يأتي رجل يخرج على السلطان وينزع السلطان، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا ما يجوز، ونحن نقاتل مع السلطان، نقاتل مع السلطان الثاني، وهذا يقتل كائنا من كان. لكن لو تغلب واستتب له الأمر أصبح هو السلطان، نسمع له ونطيع، أصبح هو السلطان. إذن فرق بين أن يكون هذا الأمر جائزا أو غير جائز، وبين أن نسمع ونطيع، أو بين اعتبار هذا سلطانا أو لا يعتبر. فنحن لا نسأل من أي جهة كان هذا السلطان، بنص بتغلب، المهم رجل صارت له شوكة، فحينئذ نسمع له ونطيع، وصار ينفذ أمره، حينئذ يكون هو السلطان، نسمع له ونطيع. لكن هذا الفعل جائز ولا مو بجائز؟ يبقى هذا نظر آخر، لابد أن يقرر في الأمة، لابد أن يقرر في الأمة، فيقال بأن أهل الحل والعقد ليس لهم لا أن يعزلوا سلطانا ولا أن يخرجوا على سلطان ولا أن ينازعوه. وهذا من منازعة السلطان، لأن الإمام إذا نص عليه أن يكون الخليفة من بعدي معناه إذا مات صار هو الخليفة الذي ينبغي أن يسمع له ونطاع. هم لا، ما أعطوه الشوكة ولا استمعوا له وأطاعوا، فبهذا يكونون مخالفين، يكونون مخالفين. نعم. فلهذا الشيخ يقول: فإذا أجمع أهل الحل والعقد على شخص ونصبوه إماما وصار إماما، لكن بشرط ألا يكون الخليفة الأول قد نص على شخص معين. فإن كان قد نص على شخص معين فلا كلام، فلا كلام، نص على شخص معين فلا كلام. لكن لو مات فلا كلام، يعني ماذا؟ يعني ننفذ أمر السلطان الأول. معاوية رضي الله عنه نص على يزيد، ومات معاوية، إذن ينبغي أن نقول يزيد سمعا وطاعة. ومن هنا ابن عمر رضي الله عنه جمع أهله وخاصته، لما أهل المدينة نزعوا اليد من يزيد لم ينزعه، واعتبر خلافته بماذا؟ بما نص عليه معاوية رضي الله عنه. فقال: لا يبلغنا أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. يقول لك: لو مات ولم ينص على أحد، إذا مات ولم ينص، إذا نص فلا كلام. يقول الشيخ: إذا نص على شخص معين فلا كلام، لكن لو ما نص على أحد فإنه يجتمع أهل الحل والعقد، فإذا أجمعوا على أن فلانا هو الخليفة صار خليفة. يبقى هنا التعيين بماذا؟ باختيار أهل الحل والعقد. نعم نعم. لا، أهل الحل والعقد يعني من ينفذ أمرهم، أهل الحل والعقد رعايا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولا يشترط أن يبايع كل فرد من الأمة، ولأن
مش معنى لأن أهل الحل والعقد يعني يحلون ويعقدون متى ما أرادوا، لا، ليس رجع لأهوائه، إنما لابد من مراعاة الشر. إمتى يحلون ويعقدون؟ لو كان الحاكم كافرا، لو كفر الحاكم فإنهم يحلون هذا، وهو بالكفر محلول محلول، وإذا كفر لم يعد أصلا إماما، لم يعد إماما، هذا الحل كان من قبل الشرع، ولكنهم حينئذ يسعون في إزالته إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، ويأتون برجل. إنما تأخذ من الحل والعقد يعني معناه متى ما أرادوا، حتى ولو لم ينص الشارع على ذلك، ولو كان خلاف الشارع يفعلون، لأنهم أهل حل وعقد. هذا منهج زهران، هذا الذي يجعل كلمة من كلمة أهل الحل والعقد مطلق التصرف، لا، إنما أهل الحل والعقد يتصرفون بموجب شريعة، بموجب شريعة. أهل الحل والعقد إذا نص الخليفة يبقى نسمع ونطيع. نص أبو بكر رضي الله عنه على عمر، الأمة تلقت هذا. عمر رضي الله عنه جعل خلافة في ستة، لم تخرج الأمة عن الست، لم تخرج الأمة عن الست. نعم.
شيخنا حديث عمر في الاستخلاف.
نعم،
حديث عمر في الاستخلاف.
أي نعم، عمر يقول رضي الله عنه: إن أترك فقد ترك منه خير مني، وإن أستخلف فقد استخلف منه خير مني. يعني إن أترك الأمر للناس فقد ترك منه خير مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا يدل على أن خلافة الصديق لم تكن بالنص الواضح الذي لا تجوز مخالفته، وإلا لما خالف الأنصار في السقيفة، ولما قال أبو بكر رضي الله عنه وأراد أن يبيع عمر: وإن أستخلف فقد استخلف من خير مني، يعني أبو بكر رضي الله عنه الذي نص عليه. وكان هذا كما سبق معنا في كلام العثيمين أن هذا كان من أعظم أعمال الصديق رضي الله عنه، أنه نص على عمر نصحا للأمة. نعم.
قال: ولا يشترط أن يبايع كل فرد من الأمة، ولأن هذا شيء غير ممكن، ولهذا لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا أهل الحل والعقد. ولم يرسل إلى كل مراهق ولا إلى كل عجوز ولا إلى كل شاب ولا إلى كل رجل أن يبايعه، ولم يرسل إلى مكة ولا إلى الطائف ولا إلى غيرها من البلاد، بل ولا إلى المدينة، بل اكتفى بمبايعة أهل الحل والعقد.
نعم، هذه مسألة مهمة. هل مبايعة السلطان يلزم أن تكون من جميع الناس، جميع الرعاية؟ لا بد أن يكون كل واحد يبايع سلطان، لا ما يلزم، لكن يلزم أن تحصل بهم الشوكة وهم أهل الحل والعقد. ولهذا لو حصل أن أهل الحل والعقد بايعوه وهم لهم الشوكة وصار له أمر نافذ وكذا، وبعض الطوائف في الأمة ما بايعته، بعض الناس يقول لك أنا غير موافق على السلطان، بل قد يخرج بالمظاهرات، فهؤلاء لا يجوز لهم هذا الصنيع. ثم إن الإمام يؤدبهم، فإما أنهم بغاة أو خوارج على حسب معتقده، طالما أنه نفذ أمره واستتب له الأمر وصارت له شوكة فلا عبرة بمن ينازع. انتبهوا، يعني مثلا حاكم مثلا في مصر قام واختار الحل والعقد، ولكن كثير من الناس ما اختار، كثير من الناس ما اختار، ولكن صار هو معه ماذا؟ أهل النفوذ وأهل الشوكة، وصار أمره نافذ، رئيس الدولة معترف به وعنده جيشه وعنده شرطته وعنده سلطان وعنده شيء، ولكن يوجد مثلا ناس في الصعيد مثلا ينازعون، أو ناس في مطروح ينازعون، أو ناس في كذا ينازعون، هؤلاء يدعون إلى الدخول في الطاعة وإلا قاتلهم السلطان. ولا يلزم أن كل واحد يبايع، يلزم مبايعة من يحصل به ماذا؟ السلطان والشوكة وينفذ أمره بهم، هذا الذي يلزم، هذا الذي يلزم. ولهذا لو كان هناك نزاع بين سلطانين ولم يستتب الأمر لأحدهم فلا يكون لنا سلطان، لأن المسألة في قتال ما في سلطان، هذا يقاتل وهذا يقاتل وهذا كذا وهذا مع طائفة وهذا مع طائفة، وما في سلطان للناس، اثنان قام هذا يقاتل هذا وهذا يقاتل هذا ولم يستتب الأمر لأحدهما فلا يكون هذا سلطانا شرعيا. حتى إذا استتب الأمر لأحدهم وصار أمره نافذا في الناس هذا هو السلطان. نعم.
قال وبهذا نعرف أن من قال من السفهاء الأغرار أنا لم أبايع أنه أخطأ، فإنه لا يشترط أن يبايع كل واحد من الأمة، فالمبايعة ليست لكل واحد من الناس، بل المبايعة لأهل الحل والعقد، فإذا أجمعوا عليه وبايعوه صار إماما، ووجب على الجميع التزام أحكام الإمام في هذا الرجل الذي أجمع عليه أهل الحل والعقد، وذلك مثل عثمان رضي الله عنه فقد بويع بإجماع أهل الشورى الذين نصبهم عمر رضي الله عنه.
نعم، هذا هو. ما يأتي واحد بقى يقول لك أنا لم أبايع هذا الرجل وليس في عنق بيع له، نقول فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن من مات وليس في عنقه بيعة فمات مات ميتة ماذا؟ جاهلية. فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يجب عليك أن تبايع. قال لما طب بايع بلسانه بايع خوفا ولكن في قلب ما يعتقد إمامة هذا، نقول إن مت على ذلك فأنت فميتتكم ميتة جاهلية، لابد أن تعتقد هذه البيعة لابد. ومن هنا لا ينبغي أن تنازع السلطان لا بقلبك ولا بلسانك ولا بسيفك، وإنما تدخل في السمع والطاعة بقلبك بسيفك بلسانك، هذا يلزمك لا بد من هذا. فمن اعتقد عدم البيعة لهذا السلطان، اعتقد أن هذا ليس سلطانا وأن هذا ليس سلطانا وإلى آخره، فإن هذا إذا مات مات ميتة جاهلية، يجب أن يدخل في الطاعة بقلبه يعتقد إمامة هذا. لا يبتن أحدكم إلا وفي عنقه بيعة، ما يبيت إلا وفي عنقه بيعة للسلطان، لا يجوز له أن ينازعه لا بلسانه ولا أن يعتقد عدم ولايته ولا أن يخرج عليه بسيفه، كل هذا ما يجوز. نعم.
سؤال سؤال من أخ هشام من السنبلوي يقول: إذا كان الذي نص عليه الإمام بعده ظالما فهل يدخل في عموم الطاعة؟
نعم يدخل في عموم الطاعة. أهل السنة الجماعة يدخل في عموم الطاعة خلافا لمن يقول بأن الفاسق لا تنعقد له الولاية ابتداء، وهذا ليس بصحيح. نعم.
الأمر الثالث والقهر، يعني لو خرج رجل واستولى على الحكم
كما أننا نسمع له وإن كان ظالما، فهذا من جملة السمع والطاعة، هذا داخل يا إخواني في أمر السلطان. نعم.
الأمر الثالث القهر، يعني لو خرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس أن يدينوا له حتى وإن كان قهرا بلا رضا منهم لأنه استولى على السلطة، ووجه ذلك أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم لحصل بذلك شر كثير.
نعم.
وهذا
يعني تغلب عليهم وهو ظالم فاجر، تغلب عليهم سيفه وسلطانه وفي ظلم فيه فجور، فهنا نسمع ونطيع طالما استتب الأمر له وصار أمره نافذا. نعم.
وهذا كما جرى في دولة بني أمية، فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفة ينادى باسم الخليفة ويدان له بالطاعة امتثالا لأمر الله عز وجل. فهذه هي الطرق التي يكون بها الإمام إماما، وهي ثلاثة: النص والإجماع والقهر.
نعم. النص من خليفة سابق، إجماع على الحل والعقد، مو بإجماع المسلمين، ليس بإجماع المسلمين ما يلزم، طالما أجمع على الحل والعقد ومن بهم تسير الأمور وتنفذ الأوامر فهذا يكفي، ولهذا لا يلزم أن يبيعه كل أحد. الأمر الثالث القهر أو التغلب، تغلب عليهم بسيفه فحينئذ نسمع ونطيع. نعم.
وإذا قلنا إن الخلافة تثبت بواحد من هذه الطرق الثلاث فيعني ذلك أنه لا يجوز الخروج على من كان إماما بواحد منها أبدا.
نعم. لا يجوز الخروج على من كان إماما بواحد منها أبدا، بالنص أو بالإجماع أو بالقهر، وجب أن تقول سمعنا وأطعنا ولا تنازع، لا تنازع. نعم.
ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فحل عن الخداع، يعني لا
تخادع. فإن حصل شيء من ذلك وظهر قوم يقولون بأن هذا الأمر جائز، صارت المناقشة علمية، هل هذا الأمر يجوز أم لا؟ سلطان تغلب على سلطان بسيفه قتله واستتب له الأمر وكذا، فقال قوم هذا جائز للسلطان، أنت من جهة علمية تبين أن هذا الخروج على السلطان هذا ما يجوز، من جهة عملية فالسمع والطاعة لمن تغلب، ولا تترك الناس يتدينون بغير الشريعة ويلبس عليهم، أنت تتكلم في مسألة علمية، فكمسألة علمية توصف هذه المسألة العلمية، أما من جهة السمع والطاعة فالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرك. نعم. ولمن تغلب، فإنك تقاتله عصرا وتسمع وتطيع له مغربا، تقاتله عصرا لأنه نازع سلطانك، وتصلي معه مغربا لأنه استتب له الأمر وتغلب. نعم.
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فحل عن الخداع، يعني لا تخادع ولا تخن إذا ثبتت الإمامة بواحدة من هذه الطرق فالإمامة ثابتة بها.
نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرطه الإسلام والحرية.
لكن كل هذا يا إخواني، هذه الأمور بالنص والإجماع والقهر، لا بد أن نعلم هذه الأمور ليه، لأن بعض الناس قد يأتي كأمراء الجماعة ينصبون من أنفسهم أئمة للمسلمين لأن بايعه جماعته، ولا يكون فيه نفوذ لأمره نفوذ في الناس، بل نفوذ في بعضهم، نفوذ في بعض الناس، فهذا لا يكون خليفة ولا يكون سلطانا، هذا لا يكون سلطانا ولا يكون خليفة، هذا ما يجوز شرعا، إنما هذا كما قلنا لابد أن يكون الأمر نافذا، يكون الأمر أمرا عاما، يكون نافذا نفوذا عاما. أما إن واحد من الناس ينفذ أمره أو يقول بأن يعني جماعته بيعته أو تعتقد جماعته أن هذا هو الخليفة أو أن هذا هو الإمام، هذا لا يكون. فأمراء الجماعة بيعته أمراء الجماعة هذه لا يكون بالإنسان سلطانا، وهذا ما يجوز، ما يجوز أن أحدا يبايع أحدا من هؤلاء. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرطه الإسلام والحرية عدالة سمع مع الدرية، وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال رحمه الله: وشرطه، أي شرط الإمام الذي يكون خليفة على المسلمين، وعدد رحمه الله شروطا، وهي الشرط الأول الإسلام، وهذا لا بد منه، فلا يمكن أن يتولى على المسلمين غير مسلم أبدا، بل لا بد أن يكون مسلما، فلو استولى عليهم كافر بالقهر وعندهم فيه من الله برهان أنه كافر بأن كان يعلن أنه يهودي أو نصراني مثلا، فإن ولايته عليهم لا تنفذ ولا تصح، وعليهم أن ينابذوا، ولكن لا بد من شرط.
نعم، يعني لو أنه قهرهم وهو كافر، الكافر هذا ليس له ولاية، لكن لو قهره وهو ظالم نسمع له ونطيع، إذا سب له الأمر وقهرهم وصار له نفوذ نسمع له ونطيع، إنما كافر لا تنعقد ولا لكافر، لا تنعقد يا ولاك، ولو كان مسلما ثم كفر بعد ذلك لا تستمر ولايته، تبطل ولايته بالكفر، فلا ابتداء ولا استمرارا تنعقد الولاية الكافر، كان مسلما ثم ارتد وأجمعنا على ردته فإنه لا يكون خليفة، أو كان كافرا في الأصل فإنه لا يكون خليفة ولا يكون واليا. نعم. أما الظالم، نعم، لو تغلب ظالم سمعنا له وطعا، أما عند الاختيار لا نختار ظالما، نختار عدلا عند الاختيار، لكن لو تغلب علينا، لو تغلب علينا الظالم الفاجر قلنا سمعنا وطعا. نعم.
ولكن لا بد من شرط مهم، وهو القدرة على إزالته، فإن كان لا تمكن إزالته إلا بإراقة الدماء وحلول الفوضى فليصبروا حتى يفتح الله لهم بابا، لأن منابذة الحاكم بدون القدرة على إزالته لا يستفيد منها الناس إلا الشر والفساد والتنازع، وكون كل طائفة تريد أن تكون السلطة حسب أهوائها.
نعم، لأن منابذة الحاكم بدون القدرة على إزالته حتى ولو كان كافرا لا يستفيد منه الناس إلا الشر والفساد والتنازع، ويدل على هذا ما يجري في سوريا الآن، فإن العلماء حكموا على النصيرين بالكفر، ولكن عندك قدرة تزيل، يقول لك نعم أنا عندي قدرة، الشعب يقول لك أنا عندي قدرة، قدرة أن نزيل بشار، هل المسألة التي تراعى قدرتك مع بشار كدولة، قال دولة سوريا، ولا مراعاة من وراءه، من يساعد من يعاونه؟ ولهذا لم يعد الأمر قصيرا على من؟ على بشار وسلطته، وصار الأمر ممتدا إلى الدول التي تعاونه وغير ذلك، فحصل فساد وشر، وما زال بشار موجودا، نسأل الله عز وجل أن يريح المسلمين من شره، ولا زالت الفتن موجودة، وما حصل خير ولا حصل استسباب للأمر ولا حصل استقرار، كل المسألة أن هجر شعب، هجر وصار يطوف على البلدان يتسول، وذهب الأمن وغلت الأسعار وفسدت أحوال الناس، فأين الذين كانوا ينادون بالثورة على بشار؟ أين هو حاكم كافر؟ قالوا هذا هو الشرط فقط، بل والله لا يراعون هذا الشرط أصلا، لأنهم يثورون على الحكام الظلمة، في اليمن كان كافرا، في مصر كان كافرا، لكن إن جئت في سوريا قالوا أصله كافر كافر، وكانهم يلتزمون شرط ماذا؟ الكفر، وقدرا كده وخلاص، هو كما يسمون ربيع عربي، ضمار عربي، فأنت ونصيبك بقى، أنت ونصيبك، حاكمك كافر قلت كافر، حاكمك ظالم خرجت عليه وهو ظالم أيضا، هو خارجون خارجون، لكن إذا كان كافرا نظر إلى القدرة، لأن الواجبات جميعا منوطة بالقدرة، فاتقوا الله ما استطعتم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف بالجهاد مع ضعفه،
فالواجبات منوطة بالقدرة، فكافر إلا أن ترى كفرا بواحا. عندكم فيه من ضوي برهان؟ نعم، إلا أن ترى كفرا بواحا. ماذا نصنع؟ ننازع الأمر أهله ونزيح هذا السلطان، لكن عندك قدرة؟ ما الدليل يا شيخ؟ الدليل اشتراط القدرة في كل الأوان. من رأى منكم منكرا فغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، حديث أبو سعيد عند مسلم. فاتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فالواجبات كلها منوطة بالقدرة، عندك قدرة ما عندك قدرة. يا الله يا أخواني، لو نرجع إلى الضوابط، تخيلوا فتوى شيخ سوري، فتوى شيخ سوري يكون عالما ربانيا، كيف الله ينفع بها أمة بأسرها لو كان موجودا؟ لكن ما وجد هذا، ما وجد إلا إذا عدنان عرعور يعرعر على القنوات ويؤزز إلى الثورات ويقول أنا وأنا، حتى أنه كان يقوم يا أخواني مع الكرسي يقوم. وفين عدنان الآن؟ أين عدنان وأبناء عدنان وأولاد عدنان وأموال عدنان؟ في من أعن الشعب؟ عدنان يقف على أبواب المساجد الآن يا أخوان، عدنان يقف على أبواب المساجد يسأل الناس، أبناء عدنان يقفون على أبواب المساجد يسألون الناس. أبدا. أولاد في بروج مشيدة يفتون، إن حصل تغلب قالوا نحن بشيخ الثورات، نحن الذين حرقنا، أنا ولله الحمد منا نزلت من أول ساعة مثل ما حرص الثوريون في مصر، أنا نزلت أولا، أنا كنت من أول يوم، أنا كنت ما أدري، واللي تخلف يومين صار يبحث عن عذر كحسان يعني. نعم عبد المقصود، نحن نشهد أن من أوائل الناس فعلا اللي نزل بمنهجه يؤصل ويقرر بين الناس مثل عبد المقصود ومن على شاكلاته وطائفته. نعم نزلوا وأصلوا، إنما حسان إعلامي يعني، حسان برهامي كذا يتابعون من خلال الشاشات، وجد المسألة فيها تقدم خلاص نزل، إنما هذا لا نزل. نشهد أنه الخارجي الأول هو من معه على أضرابه، هذا مفتي الميدان مجمع الشباب حوله يفتيهم بهذا ويرد على الشبهات في الميدان، ولكن أنتم سمعتم. أما قول النووي وأما قتالهم والخروج عليهم في حرام مجمع المسلمين، هذا إذا كان الفسق فسقا خاصا، أما إذا كان والظلم ظلما خاصا، أما إذا كان الظلم ظلما عاما فنخرج. فمراد النووي هذا، وكذلك القتال بالسيف، فالخروج بالسيف، وإحنا ما خرجنا بالسيف، أورد أمرين على إجماع النووي. الأمر الأول أن ذلك إنما يكون بالسيف، وها نحن لا سيف معنا. والأمر الثاني إذا كان الظلم خاصا، أما إذا كان الظلم عاما خرجنا. عرفتم كيف ثبت الشباب معه؟ إنما حس النازل الشباب التقي النقي اللي هو السجع، هذا سجع الكهان بحيث يحصل أي شيء، لأنه وجد أن المسألة ممكن تنجح. وأما برهامي ومن معه ما نزل أولا، نزلوا بعده. لماذا؟ حتى يجدون شيئا من الكعكة، ولا يأخذ الكعكة الإخوان وهم لهم قدم في مصر قديمة، لا بد أن ينالوا شيئا، إنما اللي نزل بمنهج ودارس ومذاكر قضيته أمثل هؤلاء، عبد المقصود وغيره من هؤلاء. شاهد من ذلك أنه ولو كان كافرا فلا بد من القدرة، إذا لم تكن قدرة فلا يجوز أن تنازع، لأن ذلك يترتب عليه مفسدة عظيمة، وفي نفس الوقت ما الفائدة؟ السلطان كما هو، بشار كما هو، بشار كما هو، فلا يجوز أن تنازع إلا بقدر. نعم. وهذه يقدرها من؟ يقدرها أهل الحل والعقد. نعم.
سؤال يا شيخ.
نعم.
سؤال من أبي عاصم من إدفو يقول: أحسن الله عليكم ونفع بكم، لو قال قائل أنتم تقولون الأمور التي ينص بها الإمام ثلاث، فالذي يأتي عن طريق الصناديق والديمقراطية فإنه لا يكون إماما، فما الرد؟
نقول هذا إيراد غير صحيح. احنا نقول هذه الطرق التي يحصل بها التنصيب، إما أن ينص الإمام على من بعده، إما أن يجتمع أهل الحل والعقد عليه، إما أن يقهر وإن يغلب. والذي أتت بالصناديق اتفقوا عليه، اتفقوا عليه أهل الصناديق وزادوا على أهل الحل والعقد، يعني أهل الحل والعقد ومعهم من هو أزيد منهم. إذن هذا ماذا حصل؟ حصل أن اتفقوا وجاءوا به، صار إماما طالما أنه ينفذ له أمره. وكما قلنا القاعدة عندنا هي أن كل من صارت له شوكة وأمر نافذ فهذا سلطان بأي طريقة كانت. إذن هذا الذي جاء بالانتخاب جاء بالاختيار، الاختيار الذي تم به طريقة غير شرعي، الاختيار الذي تم به طريقة غير شرعي، لكن استتب له الأمر خلاص ما لنا دخل بهذه. فنقول الاختيار طريقة غير شرعية، ولكن هو سلطان ولا ما هو سلطان؟ سلطان. يبقى هذا تعين بماذا؟ بالاختيار، بالاختيار، هذا تعين بالاختيار. يبقى الذي يجي عن طريق الانتخابات هذا باختيار. نعم نعم. كيف؟
طريقة التغلب
وطريقة التغلب احنا قلنا هذا غير شرعية، بمعنى ما يفعله من منازعة السلطان هذا غير شرعية، لكن إذا استتب له الأمر صار السلطان نسمع له ونطيع. فطريقة الانتخاب غير شرعية، وطريقة والتغلب غير شرعي، الذي يقهر الناس بسلطانه بسيفه، هذا الذي يقهر الناس بسيفه وينازع السلطان ويخرج عليه وينازع وكذا، هذا غير شرعي. نعم. لكن ولو كان الطريقة غير شرعية، ولو كانت الطريقة غير شرعية، احنا ما هو بيع يا اخوان، طالما البيع تم بطريقة غير شرعية يبقى البيع يكون باطلا ويترتب عليه اثاره؟ لا، الولاية لها طبعها الخاص بأي طريقة كانت، جاء بسيف، جاء بانتخاب، جاء بأي طريقة كانت وصارت له غلبة وشوكة وينفذ أمره، حينئذ نقول سمعنا وأطعنا، إنما الجمعة مع من غلب. وهذه مسألة مهمة جدا، في فرق بين الاختيار وفي فرق بين ماذا؟ بين الاضطرار. اختيار لمن يجي نختار، لن نختار، لن نقول له اذهب نازع سلطان حتى تتغلب، هذا ما يجوز. من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصا المسلمين فاضربوا عنق كائنا من كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا ما ندل عليه. كذلك الاختيار عن طريق الانتخاب، حيث يكون الصالح والطالح على حد سواء، الكافر والمؤمن على حد سواء، الرجل والمرأة على حد سواء. فالطالح ما يدخل في الاختيار، والكافر ما يدخل في الاختيار، والمرأة ما تدخل في الاختيار. المرأة ليست من أهل الحل والعقد أبدا، ولو كانت المرأة من أهل الحل والعقد لكانت عائشة من باب أولى، ولا كانت حفصة، ولا كانت زينب خير نساء العالمين، عائشة رضي الله من خير نساء العالمين، عائشة رضي الله عنها خير نساء الأمة، ومع ذلك ما كنا أهل حل وعقد. ولا كافر يدخل معنا في الاختيار، كافر ما يشهد علينا في معاملتنا من حدود وبيع وشراء، فكيف يختار لنا حاكما؟ ولا طالح فاسد ما له رأي. إنما أهل الحل والعقد هم الذين يحصل منهم الاختيار. يبقى الانتخابات خرجت عن طريقة الاختيار الشرعي، لكن جاء وتم الاختيار واستتب الأمر نصب خلاص سمعا وطاعة. يبقى نفرق بين مسألتين، بين مسألة كيف جاء وبين مسألة ما إليه صار. كيف جاء هذه مسألة نقول في طرق مشروعة وفي طرق غير مشروعة. ولهذا ليس معنى هنا الثلاثة التي سبق إماما أن هذه الثلاثة ثلاثة الأمور المشروعة التي دعت إليها الشريعة كذا وكذا، لا، إنما معناه الطرق التي يتم بها تنصيب الإمام لو جرت، يعني إن جاء بالنص اعتبرناه، ما نقول هذا غير شرعي لا سمع ولا طاعة، إن جاء بالإجماع أهل الحل والعقد اعتبرنا، ما نقول هذا جاء بطريق باختيار الحرق ما نعتبره، إن جاء بالتغلب اعتبرنا، إن جاء بالانتخاب اعتبرنا. فهذه أمور عامة، ثلاثة هذه أمور هي الأمور التي يرجع إليها الأمور العامة. فالانتخاب يدخل في ماذا؟ يدخل في الاختيار، الاختيار، فالناس اختاروا عبر صناديق عبر كذا. نقول هذه الطريقة في نفسها طريقة غير شرعية، لكن ما ترتب عليها من أثار وهو أن هذا تم اختياره وصار له الشوكة وصار له الأمر النافذ، فحينئذ نقول سمعنا وأطعنا. لكن هل من أجل ذلك نقول ندعو بقى إلى التغلب؟ لا، ما ندعو إلى التغلب، ندعو إلى انتخابات، ما ندعو إلى الانتخابات، نقولهم يختارون كما يختار الوزير يختار الرئيس. إذا قالوا كيف يعني إذا هيتم اختيار رئيس أي دولة كيف؟ نقول تختارون رئيس الوزراء كيف؟ تختارون رئيس مجلس الشورى كيف؟ بما يتم اختيار أي رئيس من هؤلاء الرؤساء يتم اختيار ماذا؟ الرئيس الأعم. لكن هذا لأن الديمقراطية تقتضي آلية معينة فهم يسيرون عليه. نعم نعم إجماع، نقول إجماع الحل والعقد، ما في ما يتم هيختار، لأنهم دول أهل شوكة هيكونوا مع من؟ إذا ما تكون شوكة. لكن لو اختلفوا احنا نقول أهل حل وعقد إجماع أهل حل وعقد عليه، لأن أهل حل يعني أهل حل والعقد يعني ماذا؟ يعني ما تتم بهم الشوكة، خلاص دول أهل شوكة. طب هم إذا اختلفوا، إذا اختلفوا لو اختلفوا تغلب طائفة على أخرى وصار الأمر مستتبا والأمر نافذ، خلاص ينفذ أمره بأي شيء طالما في شوكة وفي نفوذ أمر، خلاص. نعم طبعا ما كان حاكما، لا هو ما هو هنا البيعة التي ماذا؟ البيعة التي ماذا؟ اللي هو آل الحل وعقد يقولون هذه هذا إمامنا صار إماما يبيعونه أو يذعنون له شرعا، يذعنون له شرعا، يعني لو كان كافرا ثم أسلم، لو كان كافرا ثم أسلم والشوكة معه والدنيا كلها معه وأسلم، انتقدنا نحن من إيه؟ من عدم اعتقاد جواز بيعة هذا لكونه كافرا إلى اعتقادها طالما أن الشوكة معه، طالما الشوكة معه مش نقوم بقى عليه نعزله ونقول له ابدأ من جديد، طالما الشوكة له ومعه كل إحنا لنحول، نحول من عدم الاعتقاد إلى وجوب الاعتقاد، من عدم الاعتقاد إلى وجوب الاعتقاد، كالمسلم إذا كفر نتحول من الاعتقاد إلى عدم الاعتقاد. طب كافر وتغلب ثم أسلم صار من أهل السنة وأسلم، أسلم يبقى نتحول ومعه الشوكة أمر نافذ في الناس، يبقى نتحول من ماذا؟ من عدم الاعتقاد إلى الاعتقاد، يبقى طرات تتحول من الاعتقاد إلى عدمه وطرات تتحول من عدمه إلى الاعتقاد. إخواني أيا كانت الصور الحمد لله طالما الضابط موجود فما في إشكالية أبدا، يعني لن يحدث لك اهتزاز. حاكم كافر ما هو بحاكم لنا، وإحنا لا ننازع لعدم وجود ماذا؟ قدرة. هذا الرجل أسلم وأعلن إسلامه، نقول اعزل نفسك أولا أو كذا ثم تعالى نختارك من جديد، هذا يحصل فوضى، أو يقوم الناس عليه لنزع ثم يحصل من جديد، هذا يحصل فوضى. هو معه الشوكة ومعه كذا، إذا تحولنا نحن من عدم اعتقاد ولايته إلى ماذا؟ إلى اعتقاد ولايته. نعم نعم، سيأتيك في الشروط إن شاء الله. نعم.
الشرط الثاني الحرية، فيشترط أن يكون حرا.
هذا الشرط الأول هو الإسلام، هذا يلزم ابتداء واستمرارا، وشرطه الإسلام، هذا يلزم ابتداء فلا تجوز ولاية الكافر أبدا، واستمرارا أي لو كفر فإنه لا تكون له الولاية. نعم.
الشرط الثاني الحرية، فيشترط أن يكون حرا، أما الرقيق فلا ولاية له، لأن الرقيق قاصر والرقيق مملوك، فكيف يكون مالكا؟ فلو فرض أن العبد الرقيق كان مالكا خليفة، فكيف يتصور موقفه مع سيده؟ لا شيء، لأن سيده مالك له، وإذا كان هو مملوكا بمنزلة البعير يباع ويشترى ويؤجر، فكيف يكون هذا إماما للمسلمين؟ فلا بد من الحرية، بل لا بد من كمال الحرية، ولا يصح أن يكون المبعض إماما، لأن هذا الجزء الرقيق منه يمنعه من كمال التصرف.
نعم، أنت تختار إماما يكون مملوكا، كيف هذا أصلا؟ كيف يكون هذا الإمام ماذا؟ كيف يكون إماما وهو مملوك؟ ما يتصرف في أمره، كيف يتصرف في أمر أمة؟ لكن لو تغلب المملوك، طبعا لو تغلب المملوك بقى لعد عنده سيد ولا عنده شيء، هذا تغلب المملوك، لو تغلب المملوك فهل هنا نسمع ونطيع أم لا؟ نقول بأنه إذا تغلب المملوك سمعنا وأطعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث العرباض ابن سارية: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، لكن بعض العلم نازع في ذلك، والعلماء حيال هذا الحديث وتخريج هذا الحديث، وهو وإن تأمر عليكم عبد حبشي، على أربعة أقوال. هل اكتبوا لأن هذا الحديث تحتاجونه كثيرا. العلماء مع هذا الحديث وإن تأمر عليكم عبد حبشي على أربعة أقوال، من جهة اعتقاد ولاية هذا العبد ولا عدم اعتقاد ولايته، على أربعة أقوال، يعني في تخريج المراد بهذا الحديث، في تخريج المراد بهذا الحديث. القول الأول أنه ما تجوز ولاية العبد العامة، وإنما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد أنه مثل مضروب، يريد النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله أن يبين تمام الإذعان للسلطان، ولا يلزم من وجود أو من ضرب المثل وقوعه، ولا يلزم من ضرب المثل وقوعه. يعني النبي يريد مثلا أن يقول لا تنزع السلطان ولو تأمر عليك عبد حبشي، يعني صورة لن تقع، ولكن ليبين عظيما السمع والطاعة. مثل إن أشركت لأحبطن عملك، قل إن كان الرحمن ولد، وهذا لا يكون. يبقى هذا مثل بس، النبي بيضرب هذا لا يريد أن هذا يقع، لا، إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين مدى الإذعان للسلطان، وأنك لا تنازع الأمر أهله ولا تخرج عليه ولو كان عبدا حبشيا. القول الثاني أنه دليل على الإمرة وجواز إمرة العبد، لكن من قبل الإمام الأعظم في في بعض الأمور وليست الإمرة العامة، يعني يكون من قبل الإمام الأعظم ولا يكون الإمام الأعظم، من قبل الإمام الأعظم ولا يكون الإمام الأعظم. فالأولون ما رأوا له ولاية، لا عظمى ولا متفرع عن العظمى، والآخرون رأوا له ولاية لكن من قبل الإمام الأعظم ولا يكون الإمام الأعظم. القول الثالث أن المراد بقول النبي ولو كان عبدا باعتبار ما كان لا باعتبار ما عليه الآن، أي كان عبدا ثم صار حرا فيقال هذا عبد، يعني إيه؟ هذا عبد يعني باعتبار ما كان. يبقى لو كان عبدا حبشيا، يعني ولو كان يوما ما عبدا حبشيا، فلا تأتي أن تقول هذا كان عبد، كيف يكون علينا؟ ولو كان عبدا، يعني ولو كان عبدا فيما مضى وليس الآن. القول الرابع أن هذا العبد تصح إمامته ولو كان إماما أعظم إذا تغلب، فيكون الحديث في المتغلب، فيكون الحديث في المتغلب لا عند الاختيار. فالإسلام لما اشترط الحرية يعني عند الاختيار، أما إذا تغلب العبد واستتبع أمرك لو شوكة فإنه يكون واليا. هذه أربعة أقوال، أقربها قولان، وهو قول من يقول الإمامة من قبل الإمام الأعظم، وقول من يقول الإمام الأعظم، وأقرب القولين أن يكون إماما أعظم إذا تغلب حتى لا تحصل فوضى. فهذا القول هو الصحيح، فيكون هذا على ظاهره ويكون في حال التغلب لا في حال الاختيار. يبقى هذه أربعة أقوال في الحديث مهمة جدا حتى تتصوروا كلام أهم. العلامة الشنقيطي اختار الثاني، وهو أن يكون الإمام من قبل الإمام الأعظم ليس الإمام الإيه؟ الأعظم، لكن الذي عليه أهل السنة والمعتد بكلامهم هو أن هذا في حال الاختيار، في حال التغلب لا في حال الاختيار. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الشرط الثالث العدالة. والعدالة هي العدل، أي أن يكون عدلا. والعدالة في اللغة هي الاستقامة، وفي الشرع هي الاستقامة في الدين والمروءة، يعني أن يكون مؤديا للفرائض مجتنبا للكبائر ذا مروءة من الكرم والشجاعة والحزم واليقظة وما أشبه ذلك. فإذا لم يكن مستقيما في دينه فإنه لا يجوز أن يولى، وهذا الشرط شرط للابتداء، أي العدالة شرط للابتداء، بمعنى أننا لا نوليه
وهو غير عدل
إذا كان الأمر باختيارنا. أما من ملك وصار خليفة فإن العدالة ليست شرطا فيه.
انتبهوا لهذه الأشياء مهمة جدا، لأن بعض يأتي بالاشتراطات يا أخواني فيعتبرها ماذا؟ شروط صحة. هذه الشروط عند الاختيار نختار إمام العدل، نختار إمام العالم، نختار إمام التقي، نختار كذا وهكذا. الأمة اختارت أبا بكر ولم تختار عمر؟ لما وجد أبو بكر اختارت أبو بكر رضي الله عنه، وهو الفاروق. الأمة خيرت بين ستة كلهم يصنعوا الخلافة، كلهم أهل عدل وصلاح وتقوى، ومع ذلك اختارت أفضلهم، أفضل الستة، وهو عثمان رضي الله عنه. الأمة اختارت هذا، عند الاختيار نختار أعلى ما يكون، حتى ولو كانوا علماء وكانوا عادلين، ولو كان. فالبعض يأتي لديه الشروط يجعلها شروط صحة، يعني إذا لم يحصل أنه يكون عدلا إذن الولاية ما تصح أبدا، ولا يكون ولي أمر وينبغي أن نخلعه مع القدر. لا يا أخوان، هذا عند الاختيار. أما إذا تغلب هذا وإذا حصل له الولاية سمعنا وأطعنا، نعم، أو يكون عدلا ثم صار من أفسق الناس وأفجر الناس، هذا لا ينقض بيعته أيضا ولا ينقض إمامته. هذا معنى كلام العلماء ابتداء واستمرار. نعم، فينبغي وينبغي وينبغي، انتبه له، هذا شيء، ولو تغلب وصار الشوكة لواحد على خلاف هذه الشروط فإننا نقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا، نقول سمعنا وأطعنا. نعم، صحيح، نقولنا قلنا قلنا والصحيح الذي علي من يعتد بقوله هو هذا. نعم،
قال: أما من ملك وصار خليفة فإن العدالة ليس شرطا فيه، ولهذا أذعن المسلمون للخلفاء ذوي الفسوق والفجور.
وصار خليفة، غير نختار خليفة، نختار خليفة بعد، صار خليفة لا ننظر بقى، نقول هنا ما لم يكن كافرا، انتقلنا إلى ما لم يكن كافرا. نعم،
ولهذا أذعن المسلمون للخلفاء ذوي الفسوق والفجور مع فسقهم وفجورهم وخلاعة بعضهم وانحراف بعضهم في الدين، إلا أنه انحراف لا يصل إلى الكفر.
إلى الكفر، المنازعة تكون عند الكفر. نعم،
إذن فالعدالة هنا شرط للابتداء، يعني عندما نريد أن ننصب إماما فلا بد أن يكون عدلا، أي مستقيما في دينه ومستقيما في مروءته.
نعم،
الشرط الرابع سمع، يعني يشترط أن يكون سميعا، فإن كان أصم لا يسمع أبدا فإنه لا يصح أن يكون إماما، وهذا أيضا شرط في الابتداء، فلو أنه صار إماما ثم حدث له حادث فأصم فإن ولايته باقية، لكن حينما نريد أن ننصبه
أو تغلب هذا الأصم خلاص ولايته باقية، ولايته صحيح. تقول: وما يسمع الدعاوى وما يسمع كذا، تكتب، يكتبها له من يكتبها. نعم،
لكن حينما نريد أن ننصبه لابد أن يكون سميعا، وذلك لأن الأصم لا يمكن أن يتم به الحكم، وإن تم في بعض الأمور لكن لا يكون تاما كما ينبغي، حتى وإن كان له وزراء ومساعدون يساعدونه فإنه لا يكفي، فلا بد أن يكون سميعا، على أن الشرط هو مطلق السمع وإن لم يكن قويا، فالمهم أن يسمع ولو كان سماعه بعد التصويت البالغ، وذلك لأن غير السميع لا يتم به التصرف في الإمامة.
ولو كان أنها شرط صحة، فإذا حدث له حاجة فأصم لوجب ماذا؟ عزله والخروج عليه، لكن الشيخ يقول: ثم حدث له حاجة فأصم فإن ولايته باقية. طالما ولايته باقية إذا ليس هذا شرط ماذا؟ صح. نعم،
الشرط الخامس قال: مع الدرية، يعني أن يكون ذا دراية، يعني ذا فطنة ومعرفة بالسياسة ومعرفة بالأحوال، حتى يدير الحكم على ما تقتضيه الشريعة وتقتضيه المصالح، والمصالح لا تنكرها الشريعة. وضد ذي الدرية المغفل الغبي، فلا ينصب إماما وهو مغفل غبي، يأتيه الصبي فيلعب بعقله.
لكن تغلب صارت له شوكة وهو مغفل وغبي، ما عنده درية كاملة، ولكن الدرية تحصل بمن حوله ويسدون هذا الأمر، صرنا نسمع له ونطيع. يبقى مهم جدا في تناول الشروط، بارك الله فيك، أن تعرف ماذا ما يكون شرطا للصحة فلا تصح الإمامة أبدا ويجب خلعه، وما تصح به الإمامة، لكن عند الاختيار لا نختار باختيارنا من خالف هذه الشروط، لكن إن تغلب وصار إماما قلنا سمعا وطاعة. نعم،
فلا بد لمن يتولى على المسلمين أن يكون عنده دراية، أي علم بأحوال الناس وبمخادعة الناس وغير هذا مما تطلبه الإمامة،
تتطلبه الإمامة. لكن أنت عارفين بعض الناس ما قد يكون عنده خبرة سياسية، ولكن من حوله، وأظن في الديمقراطية لما يقولوا يرشح أي واحد من الشعب، يعني أي واحد من الشعب، يعني مثلا أنت مصري، أنت ليبي، أنت سوري، أنت أي شيء، أنت أي شيء لك حق التراشق. واحد دبلوم تجارة، واحد معه مثلا إنجليزي، معه واحد كذا، وما أدري والله الفلاح يسمح له ولا ما أدري، يعني في الديمقراطية باعتبار مواطنة مش عارف تقريبا، ما والله ما أدري. المهم أي واحد، أي واحد، أي واحد، واحد بيبيع جرجير، واحد بيبيع فجل، واحد بيبيع سمك، واحد بيبيع كذا، ومعاه دبلوم ولا معاه شيء، ولا معاه مثلا حتى كلية ما لهاش علاقة بهذا، يترشح. ولو الناس اختاروك تم وبموجب الصناديق وزاد جاب 51% ولا 50 زائد واحد ولا ما أدري إيه، يصبح هو ماذا؟ الحاج. طب هذا الرجل ما يعرف شيئا أصلا، ما يعرف شيئا، هذا رجل ما يستخرج بطاقة. المهم لكن حصل وتم الاختيار، ثم الناس حوله، المسؤولون حوله أو الحكومة حوله أو كذا، والأمور ماشية وتنفذ الأمور باعتبار مجموعهم، فهذا لا ننازعه، هذا لا ننازعه. لكن عند الاختيار نختار أهل الدراية، نختار أهل الخبرة، نختار أساس الذين يحسنون سياسة أمور الناس ودنياهم. نعم.
سؤال شيخنا، سؤال من الأخ طارق من بلقاس يقول: لو خرجنا على الحاكم مع القدرة فأعلن إسلامه وقتل المنابذة.
نعم.
لو خرجنا على الحاكم مع القدرة.
نعم.
فأعلن إسلامه وقتل المنابذة، فهل نستمر أم لا؟
عجيب، هذا مو سؤال مصري، هذا سؤال بلقاسي، هذا مو سؤال مصري، هذا سؤال بلقاسي. أي تابع يعني، ولا أنت تتبرأ من بعض دلوقتي، هتتبرأ منهم؟ تبع إيه؟ ما يتبع بالقاص ولا تبع طلخة؟ طيب تبع بالقاص، طيب ولا أنتوا بعتوهم بقى من يعني بيقول أخونا طارق إنه هذا كافر، وأهل حال العقد قالوا هذا كافر نعزل، وعندهم قدرة وهم ينازعونه، أسلم قبل أن يستتم لهم الأمر، إذا نترك. إذا كان قبل أن يستتم أمر لأحد وما زال في هذا وأسلم، إذا نترك هذا، لأنه لم يعد هناك موجب. كما أنه إذا كان مسلما ليس هناك موجب للابتداء، فليس هناك موجب للاستمرار. أما إذا حصل وعزل، طبعا كل هذا ماذا؟ والحال اللي عقد يعزلوه وهو معه الشوكة، معه الشوكة ومعه الأمر. لكن بعض الناس اللي هم على العقد قالوا ننزع، لكن لو عطلوه عن هذه وتوقفوا عن هذا الأمر ولم يعد له نفوذ ولا سلطان ولا شيء، خلاص انتهت المسألة. لكن إذا كان معه نفوذه، تبه لهذا القيد، كان معه نفوذه ومعه سلطانه ومعه أوامره، وقام هؤلاء ينازعونه وهو أمره نافذ في الدولة ما زال، ثم أسلم في هذا الأمر، فهو على ما هو عليه، هو على ما هو عليه. لكن أعلنوا في لحظة اللي هم أهل حال العقد، اللي هم مين؟ اللي هم أهل الشوكة بقى، اللي هم السلطان، في لحظة أعلنوا هذا تم عزل فلان الفلاني، لم يعد رئيسا، خلاص لا عنده جيش، لا عنده شرطة، لا عنده شيء خالص، ووضعوه في بيتي أو في أي مكان، خلاص لم يعد هذا، نقول وأسلم، خلاص لم يعد، انتهت المسألة، إن لم يعد له شوكة، لم يعد له شوكة. فإذا اختار أهل الحل والعقد رئيسا حاكما صار هو الحاكم، يبقى المعتبر هنا إيه؟ هل ما زال أمره نافذا أم لا؟ إذا كان ما زال أمره نافذا فأسلم، فهو على ما هو عليه. أما إذا لم يعد له أمر ولا شوكة ولا نفوذ، خلاص لم يعد سلطانا أصلا، هو ده حد السلطان، هنا حد السلطان، نفوذ أمري ووجود الشوكة وكذا. إذا تم هذا فصلنا خلاص، أعلن الجيش والشرطة والدنيا كلها، أعلنت الدولة أن هذا ليس برئيس، خلاص لما أهل حال العقد لكفره أعلنوا خلاص الانفصال عنه. المهم المعتبر هنا عندنا هل شوكته باقية، أمره نافذ أم لا؟ شوكته بقي أمره نافذ ثم أسلم يترك الأمر له. فكما لا يصح ابتداء منازعة السلطان المسلم فلا يصح الاستمرار لأنه صار مسلم الآن، صار له الحق الآن، إلا أن ترى كفرا وإحنا ما عندنا كفر، عندنا إسلام ما عندنا كفر، فلا نستمر في هذا. نعم نعم أي نعم 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 يكون حاصل على مؤهل عالي. تمام، يبقى ما يصح بقى دبلوم التجارة، يبقى تمثلنا بدبلوم التجارة ما. لكن مؤهل عالي بقى أيا كان مؤهل عالي، يعني أيا كان رياض أطفال أو تربية رياض أطفال أو إنجليزي أو حاسبات ومعلومات أو أي شيء طالما مؤهل عالي. نعم، يعني يلزم في التقدم من الرئاسة أن يكون صاحب مؤهل عالي. نعم، لكن ولو ما يعرف أصلا أي شيء في السياسة. نعم، في إيه مغني إيه نعم لا ومؤهل عالي، يعني طالما مؤهل عالي ومغني مش أيا كان بقى. نعم، ما الديمقراطية ما تمنع في أمريكا يعني وصل ممثل أي عادي، ما في إشكال. نعم،
الشرط السادس قال وأن يكون من قريش، أي أن يكون الخليفة من قريش، وهذا أيضا شرط في الابتداء، ومع ذلك فقد اختلف العلماء رحمهم الله
يعني عند الاختيار، يعني عند الاختيار، فعندما نختار نختار القرشي، لكن لو تغلب غير القرشي سمعنا وأطعنا. نعم،
ومع ذلك فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراطه، فمنهم من قال لا بد أن يكون من قريش، فإن كان من غير قريش ولو كان عربيا فإنه لا يجوز أن يكون إماما، وهذا رأي الجمهور. ومعنى لا يجوز أن يكون إماما ألا يجوز أن ننصبه إماما، ووجه ذلك أنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أنه لا بد أن يكون من قريش، ولأن قريشا أفضل العرب وفيهم أفضل الرسالة،
ولأن الناس تبع لقريش، يعني كانت قريش المعظمين في العرب، ولهذا لما لما سقطت قريش وأسلم من أسلم منها وتبع الناس الإسلام ودخلوا في الإسلام، فالناس تبعا لقريش، فكانوا معظمين. نعم،
ووجه ذلك أنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أنه لا بد أن يكون من قريش، ولأن قريشا أفضل العرب وفيهم أفضل الرسالة، فكانوا أحق بالإمامة كما جعلهم الله تعالى أحق بالرسالة.
نعم،
الشرط السابع،
طيب لكن لو تغلب غير القرشي تصح، وإمامة المتغلب كما قلنا بالإجماع، إجماع السنة والجماعة أن المتغلب يسمع له ويطاع حتى ولو كان غير قرشي، حتى ولو كان غير قرشي. وقد قال النبي عليكم بتقوى الله وسبع طاعة، كان عبدا حبشيا 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 مو بالقرشية، وعابد كمان، وجاء كان رأسها زبيبة، وجاء مجدع الأطراف، يعني كل هذا، ومع ذلك نسمع ونطيع ولو كان ولو كان ولو كان. يبقى إذن هذا عند الاختيار وليس عند ماذا، وليس عند التغلب، ولهذا نقول راعوا مثل هذه المسألة. فعند الاختيار نختار القرش. البعض يقول إذا لم يكن قرشيا فلا سمع ولا طاعة، نقول لا عبرة بالقول. والبعض يقول إذا لم يكن أصلا هناك إمام أعظم قرشي يجتمع المسلمين كلهم حوله، مسألة الولايات الخاصة لا يعتبرونها، مسألة الولايات الخاصة هذه لا يعتبرونها، ولاية على مصر، ولاية على ليبيا، ولاية على الجزائر، يقولون هذه لا نعتبر بها، هؤلاء ليسوا ولاة أصلا شرعيين، إنما لابد في الولاية أن تكون ولاية ماذا؟ أن تكون ولاية عامة، يعني أن يكون المسلمين خليفة واحد، وهذا أيضا مخالف للإجماع، فقد نقل الإجماع غير واحد أن اعتبار المتغلب على كل قطر أن خلافته تعتبر كما تعتبر الخلافة العامة، وقد كان في عمر أمة الإسلام هذا، كما كان لبني أمية الملك في الأندلس ولبني العباس الملك هنا، وكان يعتبر هذا من التغلب على بعض الولايات، ولا إشكال ولا إشكال. فهذا عند الاختيار لا عند التغلب. لا عند التغلب. طيب، دليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. ما بقي في الناس اثنان، لا يزال هذا الأمر في قريش، يعني ولو بقي من الناس اثنان فنولي القرشي. لكن هناك مسألة، مشكلة ذكرها أهل العلم، وهي عند الاختيار لو كان القرشي هذا فيه فسق وغير القرشي فيه عدل وديانة. عند الاختيار نختار من؟ هل نختار بموجب القرشية ونقدمها على العدالة، ولا نختار بموجب العدالة ونقدمها على القرشية؟ لأن العدالة هذا مشترط والقرشية هذه مشترطة، هذا محل نظر شديد. فمن أهل العلم من يقول عدالة تقدم، ويستدلون بمثل حديث معاوية رضي الله عنه أيضا في الصحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين. هنا بقى جاء الوقفة مع ما أقاموا الدين، يعني معنى ما أقاموا الدين. فإذا ما أقاموا لا نختارهم؟ ولا ما أقاموا الدين فإن الأمر يكون فيهم ولا تغلب أحد عليهم؟ فإذا ما أقاموا الدين سلبوا ذلك، لا أنه إذا وجد القرشي أننا لا نختاره. وما معنى ما أقاموا الدين؟ هل ما أقاموا الدين يعني في أصله، يعني من عند القرشي ما أقام الدين بمعنى أصل الدين؟ هذا يكون كافرا. ولا ما أقام الدين الإقامة الكاملة، فيكون حينئذ المفاضلة عندي بين عدل غير قرشي وفاسق قرشي، لكن كلاهما مسلم. هو ده محل النزاع. إنما لو ما أقاموا الدين يعود إلى الأصل، هل أقيم الدين أصلا؟ ما عند دين هذا، ما هذا لا يكون مسلما. لكن الكلام إن ما يقيم الدين الإقامة الكاملة. طب واحد قرشي وعنده فسق، واحد غير قرشي وعنده عدل، هذا هو محل النزال والنزاع. كثير من أهل العلم يرى أنه يختار العدل ولو كان ماذا؟ ولو كان غير قرشي. والذي يطمئن إليه نفسي أنه يقدم القرشي، لأن الحديث مطلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيكون في الأمراء من يكون فيهم ظلم، أو يوجد من غير قريش من هو أصلح من جهة الديانة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى قريش، عمد إلى القرشي، وقال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. مع أنه قد يكون الثاني هذا أصلح من القرشي، يعني الثاني هذا قد يكون أصلح من القرشي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم القرشي. ويحمل ما أقاموا الدين على ماذا؟ على أن هذا الأمر فيهم ما أقاموا الدين. فإذا ما أقاموا الدين وصار فيهم فسق وكذا، نزع الأمر وتغلب عليهم غيرهم من باب أمر كوني قدري. فهذا الأمر تطمئن إليه النفس. لكن عموما هي مسألة فرعية عن الأصل المتفق عليه، وهو أنه إذا وجد القرشي وهو والصالح والعدل وكذا أنه يقدم على غيره. اشتراط القرشية عند الاختيار، إن تغلب غير القرشي قلنا سمعا وطاعة، لكن المسألة هذه خاصة إذا وجد القرشي الفاسق، إذا وجد غير القرشي العادل، فهذه محل ماذا؟ محل نزاع. الأكثر بحسب ما اطلعت أنه يرى أن القرشي يقدم غيره إذا كان هو العدل يقدم عليه، وأما القرشي فإنه يقدم عند الاختيار إذا كان فيه العدل، إذا ما كان فيه عدل فيقدم ماذا؟ غيره. والذي نرى أن القرشية يتقدم طالما أنه مسلم يتقدم على غيره، لأن الغرض من تقديم قريش يجبر ما كان عندهم فسق بل وأعلى، لأن الناس تبع لقريش. ولهذا قال إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار، وقال لزهر هذا الأمر في قريش ما يقوى اثنان، وقال الناس تبع لقريش. فهذه مسائل معروف أن العرب دينونتهم وسمعهم وطبعتهم للقرشي بخلاف غير القرشي، وأن القرشية تقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أضاف معه شيئا آخر، ويعلم أنه قد يوجد من غير القرشي من هو أصلح من القرشي. وإلا لو كان الأعدل وكذا هو قد يقدم على القرشي لكانت هذه الصورة محصورة جدا، ولكان التقييد هو الأولى بها، يعني القرشي العدل أو الأعدل من غيره، ولم يكن الإطلاق لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منها اثنان. فعلى كل هذه مسألة اجتهادية فيها الاجتهاد. نعم فين؟ وفيهم أفضل الرسالة، قال وفيهم أفضل، ولأن قريش أفضل العرب وفيهم أفضل الرسالة، فكانوا أحق بالإيمان كما جعلهم الله أحق، كما جعلهم الله أحق بالرسالة، يعني كانت الرسالة فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وكذا، فلما فضلهم الله بهذا كان التفضيل أيضا باعتبار القرشية كذلك، يقدمون على العرب وهم أفضل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم أفضل العرب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كنانة ثم قريش ثم بني هاشم ثم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سؤال شيخنا من الأخ أحمد السويفي من العاصية، يقول هل يسقط هذا الضابط وكون الحاكم قرشي بعد تقسيم الدول الإسلامية إلى دويلات كما هو الحال؟
وقبل تقسيم الدول، وقبل تقسيم الدول لو تغلب غير القرشي سمع له.
سؤال آخر من الأخ يوسف من نيجيريا، يقول إذا كان السلطان كافرا ولا نستطيع عزله، هل تجوز مخالفته بعد أوامره ما لم يترتب عليها الضرر؟
دي مسألة مصالح ومفاسد. إذا كان كافرا مسألة التعامل بقى مع أوامره وكذا ونواهي، لو أمر بما فيه طاعة الله ورسوله وبما فيه الصلاح فإننا نسمع ونطيع، من جهة ماذا؟ لا من جهة اعتقاد ولا وكذا، لكن من جهة أن هذا مما أمر الله به ورسوله، ومن جهة أن هذا صلاح عام، فنحن لا نفسد ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. أما إذا كان أمرا مخالفا فإننا هنا لا نلتزمه، ولكن إذا كان الأمر مخالفا ولا نلتزمه هل نظر المشاغبة؟ ما نظر المشاغبة، أنت في نفسك ما تفعل هذا، أنت في نفسك ما تعتقد ولا تفعل هذا، لكن لا تظهر المشاغبة. نعم. فهذه مسألة مصالح ومفاسد.
هل يجوز الكلام عن هذا السلطان في غيبته؟
نعم، احنا تكلمنا يوسف في فرق بين كلام عام الكلام فيه، بين الكلام إذا كان عاما على منابر في مجامع فهذا يترتب عليه مفسدة، وبين خاص ما يترتب عليه مفسدة، خاص ما يترتب عليه مفسدة ما فيه مشكلة، هذا كافر ما له حرمة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الشرط السابع، قال عالما يعني ذا علم، والمراد بالعلم هنا العلم بأحوال الخلافة وما تتطلبه الخلافة، فلا يشترط أن يكون عالما بالشرع، وإن كان علمه بالشرع أكمل لكنه ليس بشرط. أما العلم بما تتطلبه الإمامة فلا بد منه، إذ كيف يتصرف من لا يعلم المناسب من غير المناسب، وهل هذا لا بد منه أو مما يستغنى عنه وما أشبه ذلك؟
نعم.
الشرط الثامن مكلفا يعني بالغا عاقلا،
يعني يقول عالما، لكن لو أنه كان جاهلا وكذا، ولكن من معه يسير الأمور ومعه من يحصل به من المفتين والعلماء من يفتون الناس، فإذا تولى الجاهل صحت ولايته. نعم.
الشرط الثامن مكلفة يعني بالغا عاقلا، فلا يجوز أن نجعل صبيا له 10 سنوات خليفة على المسلمين، لأن من دون البلوغ مولى عليه، فكيف يكون واليا على المسلمين؟ حتى لو فرض أنه مراهق وأنه ذكي فإنه لا يصح أن يتولى إمامة المسلمين لنقصه، وإن كان مجنونا فمن باب أولى
ألا يعني لنقص الأهلية، لأن الإنسان قبل البلوغ نقص الأهلية، المميز المراهق كل هذا لماذا لا يكلف إلا بالبلوغ؟ لأنه ما كان قبل البلوغ ولو له تمييز إلا أنه ناقص الأهلية، أهلية ناقصة. والمجنون لا أهلية له لأنه منعدم الأهلية. نعم.
وإن كان مجنونا فمن باب أولى ألا يجوز، فلا يعقل أن نجعل الرجل المجنون خليفة على المسلمين،
فيوما يجلب عليهم
بلية ويوما يأمرهم بطامة، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا.
هو ما له أمر أصلا ولا نعم، ولكن البلية هتحصل بهذا. نعم.
الشرط التاسع ذا خبرة، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، وهي أخص من قوله فيما سبق عالما، وهي أن يكون ذا خبرة في أساليب الحكم، ومنها أن يكون ذا خبرة فيما يتعلق بالجهاد من السلاح وغير ذلك. وهذه الشروط كما سبق أن
يعني أخص من عالم، العالم هو الخبير وهذا أقل ذو خبرة، يبقى هنا أدق، لأن العالم قد يطلق بقى على العلم الشرعي، قد يطلق على العلم الشرعي، لما ذو خبرة هذه تطلق على العلم بالسياسة وبسياسة الأمور وبواطن الأمور. نعم.
وهذه الشروط كما سبق أن قلنا شروط في الابتداء.
طيب نعم، كما سبق أن قلنا شروط في الابتداء
إلا الإسلام، فإنه شرط في الابتداء والدوام.
انتبه يعني شيخ نبه، انتبه يعني ما نقول هذا، فهذا شرط في الابتداء، إنما يعني عند الاختيار، إلا الإسلام فهذا شرط في الابتداء والدوام. طيب والعقل كذلك، إذا مجنون إذا جن فإنه لا يكون وليا، مجنون لا عقل له ما يكون وليا، لا عند الابتداء يكون وليا ولا في الاستمرار. فالعقل والإسلام يلزمان ابتداء واستمرارا، ما عدا ذلك يلزمان ابتداء عند الاختيار، فإذا تغلب غير هؤلاء سمعنا وأطعنا، وبالتالي يدخل في ذلك من لم يبلغ، ويدخل في ذلك المرأة، مع كون ذلك عند الاختيار لا يتم اختياره، والدليل على ذلك العبد، فالحرية كالذكورة كالبلوغ. أما عقل هذا غير موجود، ملغى، لأنه لا نية له، ومن لا نية له لا عمل له. والإسلام لأن ولاية الكافر لا تجوز إلا أن ترى كفرا، بواحا عندكم فيه من الله برهان. نعم نعم. إيه بس هو لما أصلحه الله في ليلة صار المعتبر هنا يصلح الله في ليلة، يعني كان بعد إصلاح الله له. نعم. لا ولو هو الإصلاح العام، كما أصلح في ليلة وهذا أمر خارق، كذلك يكون الصلاح في كل الأمور، يعني متناول كل الأمور. نعم.
الشرط العاشر وحاكمة، وهذا الشرط يعني أن له قوة شخصية.
بعضهم لما ادعى أن وهدي منتظر في بعض البلدان، لسه من شارف الإخوة اتصل علي، كان واحد يعني ممن يحضرون الدروس وكذا، فالمهم بين عشية وضحاها ما أدري هو عنده جات له أزمة نفسية ولا شيء، المهم قال للإخوة وكان مع الإخوة أنه أنا المهدي المنتظر. المهم فالإخوة تكلموا معاه وكذا كذا ما في، فقالوا خلاص احنا نتصل على الشيخ هشام وتكلموا كذا، قال خلاص انا موافق عليك يعني اتكلم معاه ما فيش اشكال. فالمهم انا كلمته، كيف حالك يا اخي فلان؟ قال الحمد لله تمام. قال تمام الحمد لله. هو انت اخي فلان ملتزم من امتى؟ ما شاء الله مستأصف. قال والله يا شيخ يعني من 7 سنوات وكذا. قلت له طيب المهدي ده أصلح الله في ليلة وانت ما شاء الله على السنة بلك 7 سنين كيف تكون مهدي؟ انت اسمك ايه؟ قال لي حسين. قلت له هو محمد ابن عبد الله، هذا المهدي محمد ابن عبد الله ما هو بحسين. هو بقى جاب وصف بقى ان انفه كذا وجبهته كذا، والاخ الزر انه انفه كذا وجبهته كذا، فده اللي اشكلت معاه يعني الانف والجبه. طب الانف والجبهه وانت اسمك حسين، المهدي ما اسمه الحسين؟ نعم.
قال الشرط العاشر وحاكم.
والامر الثاني انه من ولدي فاطمه، من نسل فاطمه، وانت لست كذلك، يبقى هذا من آل البيت من نسل فاطمه، محمد بن عبد الله يصلح الله في ليله، سبحان الله. ولهذا الذين يدعون المهدي يا اخواني، ولكن يبدو الحمد لله انه الاخ يعني رجع الحمد لله. هذه الدعوات دعوات سبحان الله ما يفكر اصحابها فيها لا شرعا ولا عقلا، ولهذا يتلاعب الشياطين به. واكثر ما يتلاعب الشياطين بمدعي المهدويه هذه من قبل الرؤى، فان الشيطان يتلاعب بهم. فتنه يا اخواني جهيمان هذه لما تقرا فيها سبحان الله، اللي هي 1400 اللي حصلت في المملكه وفي الحرم لما تم استيلائهم ودخولهم الحرم وكذا، ونزعوا السلطان لانه كانوا يريدون اعلان الخلافه من الحرم. فأكثر ما أثر في ذلك الرؤى، وهو كان اسمه محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله، ورؤية رؤى فعلا شيطانية، وهذه التي ثبتتهم. يعني أناس ما يعرفونهم مثلا، يعني هم يمشون وكذا، أناس ما يعرفونهم فيذكرون امرأة، أن امرأة رأته فقالت أنت من؟ أنت اسمك محمد ابن عبد الله وكذا كذا، أنا أنت المهدي. وكان قد رأت رؤيا في ذلك، فمثل هذا ثبت الأمر عندهم ولم يعرضوا الأمر على الكتاب والسنة. ولو جاء هذا المهدي وجلس مع ابن باز رحمه الله وذكر له ما عنده، ما كانت فتنة جهيمان. لو أتى ابن باز قبل الغداء كما أتى أبو موسى، وفارق بين الأمرين كمان، وما تكلم كلمة حتى أتى ابن باز أو أتى العثيمين أو أتى علم من العلماء، لنحل الإشكال. هي هذه النقطة يا إخوان، هي هذه النقطة، إتيان ابن مسعود قبل الغداء، هذه النقطة، هي هذه النقطة، نقطة الخير. الإنسان منا يا إخواني قد يطرأ في دين الشيء فهم معين، كلنا غير معصوم من هذا، لكن اعرض هذا الفهم على عالم قبل أن تتكلم به، لأن كما قلت لك إن تكلمت به ودرست وكذا صار لك أتباع، وطالما صار لك أتباع صعب أن ترجع، لأنك أنت المقدم عند أتباعك، المقدم عند أتباعك، هذه المشكلة. ولهذا يسهل الرجوع على الإنسان قبل أن يتكلم، أما بعد التكلم كالرجل يفتيه العالم بأن ثروتك هذه محرمة بعد ما ثرت له ثروة بالملايين. ولو هذا الرجل كان بداية التجارة لو سأل عالما وقال لا 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 انتبه، هذه المعاملة محرمة لا تمشي فيها، ويومها كانت ثروته كم؟ 10,000 20,000 100,000، فحينئذ يقول سمعنا وأطعنا. لكن يا إخواني بعد ما يبقى عنده 50 مليون 100 مليون هيقول سمعنا وأطعنا كيف؟ كيف؟ صعب هذا، صعب هذا. فكذلك العالم أو المتصدر عموما، إن تكلم قبل أن يتثبت حصل ما حصل بعد أن تصبح كلمته منهجا عند طلاب وعند جماعات. يعني كيف يرجع حسن البنا عن فكرتي؟ كيف؟ هذا يحتاج إيمانا عاليا جدا، يحتاج تجردا. لكن تجد هؤلاء يبررون، مثل بعض هؤلاء يتكلم في العزل، عزل السلطان بس بشرط يكون المسلم بدون مفسدة ولا شيء، ولما يواجه بهذا بعدما طارت عنه أو شيء، بدلا من أن يقول سبحانه وتعالى يقول إيه أنا أقصد الكافر، مع أن السباق واللحق والسياق والدنيا كلها في المسلم، هو خلاص كده هو كده. طب أنت ورطت نفسك وتورطة أخرى أيضا، يعني كان في ورطة رقم واحد، صارت ورطة رقم واحد ورقم اثنين، خلاص لم يعد يبصر، لم يعد إيه يبصر. نعم. الشرط العاشر،
الشرط العاشر وحاكما، وهذا الشرط يعني أن له قوة شخصية حتى يحكم تماما، لأن من الناس من يكون له علم وخبرة وعدالة ومن قريش وغير ذلك من الشروط، لكنه ليس بحاكم يلعب به في الحكم فيكون حاكما بلا حكم، ولا فائدة منه حينئذ، فلا بد أن يكون حاكما
أي يعني حازما، نعم، ذا شخصية يستطيع بها تنفيذ حكمه. نعم.
فهذه شروط عشرة للإمامة، واحد منها شرط للابتداء والاستمرار وهو الإسلام، ويلحق به أيضا العقل إذ لا بد منه.
نعم، الشيخ ذكر عقله ويلحق به، سبحان الله. شوف يا أخواني في صفحة واحدة، صفحة واحدة، يعني شوف في الأول الشيخ يقول وهذه الشروط كما سبق أن قلنا شروط في الابتداء إلا الإسلام، فإنها شروط في الابتداء والدوام إلا الإسلام، استثنى ماذا؟ الإسلام، يشكل العقل. بعدها بأسطر قال ويلحق به أيضا العقل إذ لا بد منه، إذ لا بد منه. نعم. فلو جن
فإنه يجب عزله وإقامة غيره، لكن إذا فسق بعد العدالة أو ضعف لكنه يستطيع تدبير الحكم فإنه لا تزول ولايته.
نعم، بدولته معه، طالما أن الشوكة قائمة والأمر نافذ. نعم. والناس والسلاطين يختلفون قوة وضعفا، فدل هذا على أن الشروط التي تلزم ابتداء ودواما واستمرارا الإسلام والعقل، وما عدا ذلك فعند الاختيار يلزم هذه الشروط، ولكن إذا تغلب متغلب قلنا سمعنا وأطعنا. نعم.
سؤال شيخنا من الأخ أحمد من العصية يقول يشغب بعض الناس بأمور تقع من الحاكم وأوامر تخالف الشرع يلزم بها الحاكم، فما توجيهكم؟
كما قلنا أهل العلم لما قالوا بالسمع والطاعة لولي الأمر وإن كان ظالما فاجرا، هذه الأمور إما أن تكون مدعاة وليس لها حقيقة، أو تكون لها حقيقة، فإن كان لها حقيقة فإما أن تكون خاضعة للظلم البحت، فحينئذ هذا لا يجعل الإنسان ينزع اليد من الطاعة وإن ضرب دارك وأخذ مالك، وهذا لا يجوز للسلطان يفعل ذلك بغير موجب وبغير حق، لكن مع ذلك لا تنزع اليد من الطاعة. وإما أن تكون هذه الأمور بالنسبة لك هي أمور مستهجنة وكذا، ولكن يحتاج إليها ولي الأمر حتى ولو كان فيها ماذا؟ التضييق، حتى ولو كان فيها أخذ شيء من حقوقك، لكن لماذا؟ لأمور أخرى هي مقدمة أو هي أصلح أو إلى آخر ذلك. نعم. فالذين يشغبون ببعض السلبيات أو كذا، هؤلاء كما قلنا على طريقة الخوارج، ما ينبغي هذا أبدا، إن كان شيء يحتاج إلى نصح فانصح ولي الأمر، وإلا فاصبر، أنت بين نصح وصبر، أما خلع ونزع فهذا لا يجوز، أنت بين نصح وصبر، انصح اصبر، انصح اصبر، لكن اخرج اعزل ما يجوز، ما يجوز أبدا مع إسلامي، ما يجوز، انصح اصبر، عليك بالأمرين. لو أن ناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم ماذا؟ ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه بما صبروا، وورثنا القوم الذين كانوا يضعفون مشارق الأرض المغرب التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، طيب والممنوع؟ اخرج اعزل انزع اخلع. اوعى تكون من اصحاب منهج الخلع لا الانخلاع، لا الانخلاع، العزل لا الانعزال. خلع وانخلع، عزل وانعزل، ما تنبذ الامر اهله. يقولون اهل العلم على ان السلطان لا ينعزل بالفسق لكن يعزل. ما شاء الله ما شاء الله، من اين هذا العلم؟ لا ينعزل ولا يعزل، لا هو الذي ينعزل فتبطل ولايته وكذا، ولا هو الذي يعزل فنسعى في عزله. لان النبي قال لما سئل افلا ننابذهم، وقال ولا تنزعن يدا من طاعه. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن بمنكر فيحتذر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله كن يعني أيها الإنسان مطيعا أمره، أي أمر الإمام، فيما أمر يعني في كل ما أمر به، لأن ما اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، أي في جميع ما يأمر به. ما لم يكن بمنكر فإن أمر بمنكر فلا طاعة له،
لأن الطاعة في المعروف. نعم.
والنصوص في هذا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة مستفيضة مشهورة.
يعني الحقيقة يا إخواني، يعني أمر الإمامة وباب الإمامة هذا فعلا يعني باب لا نكتفي فيه بالعمومات، يعني لا يكتفي نحن نقول فيه مثل إيه ونرى السمع والطاعة لولاة أمورنا وإن جار وكذا، ولا نخرج عن متن أمورنا وإن جار. العمومات هذه طيبة، ولكن لا بد من تفصيلات في هذا الباب. ولهذا هنا يشكل من كلام بعض أهل العلم، وقد يكون منتسب وهو منتسب إلى السنة ويدعو إلى السنة، لكن قد تأتي بعض أمور ماذا؟ قد تأتي بعض أمور يقع منه الزلة فيها فيستغلها أهل الزيغ فيعودون على المنهج بالنقد يا أخوان، فيعودون على المنهج بالنقد. مثل الفلاتات بقى، الكلام في حكام دول آخرين يجوز لأنه ما في بيع في عنق كذا هذا خلاص، تكلمت في حكام دول آخرين هم تكلموا في حكامك، حصلت الفوضى في العالم. أنا الآن لو يقوم الشيخ الفوزان يرد على حاكمنا السيسي مثلا ويقول وهذا السيسي وهذا 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 ويجيب 100 بند، أوغر صدور الناس هنا ولا لا؟ وأنا أقول طالما أن الشيخ يتكلم في حاكمنا، طيب وإنت عندك حاكمك 1 2 3 120، يبقى أوغرنا الصدور. يوم يجي اللي هناك يقول أنا هشام هذا موافق على هذه المظالم وكذا، وهذا ليس بعالم ولا بسلفي كيف يوافق، وأنا أقول وأنت كذلك لست سلفيا وكيف توافق، حصلت فوضى. إنما النصح بغي أن يكون فيه نصح، ومن اشتكاك ومن شكى إليك حاكمة قل لها اتق الله ولا تذكر شيئا من ذلك، قل كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى لما سمع سعيد بن جمهان وهو يقول ألا ترى ما يصنع السلطان، فأمسك بيدي وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته فأعلمه بما عندك، فإن استمع لك أو استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك، أو كما قال رضي الله عنه. هذا هو. يأتيني سعودي الآن يقول يا شيخ أنت انظر ماذا فعل فلان، قل اتق الله، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسمع والطاعة، وادع له بالصلاح والمعافاة، وإن كان لك دخول على السلطان انصح في مطره. هذا الذي يجب علي أنا أن أقوله، لأن هذا باب التعاون على البر والتقوى. لكن يحصل هذه الفلتات يا أخواني في حياة السلفيين، هذا يجي يقول لك السمع والطاعة الكلام في حكام دول الآخرين، ليه؟ لا أنا لست ليس في عنق بيعة له، وبالتالي أنا منفلت من هذا. أنت ليس في عنقك بيعة، لكن في عنقك أحكام شرعية، عامة من النصح المسلمين والتعاون على البر والتقوى، لا التعاون على الإثم والعدوان ودرء الفتن، لا إشعال الفتن. تبهتم يا أخواني؟ بارك الله فيك. ما في عنقك بيع على السلطان الذي هو سلمان والذي هو محمد والذي هو فلان أو علان، ما في عنقك بيعه، لكن في عنقك ماذا؟ إسلام ينبغي أن تسير عليه، أن تمشي عليه، ولا شك ولا ريب أن هذا يحدث فتن. يعني حتى الذي يقول بأن يجوز وكذا وكذا، لا شك ولا ريب، لو نسأله يحسب بذلك فتنة؟ أظن ما يقول يحسب هذا إصلاح أبدا، لأن أي إصلاح الآن أنت ماسك حاكم دولة إسلامية ناشر وعندها وعندها، قل لي بقى فقط الدين المصلحة، إحنا ماذا استفدنا منك؟ ماذا استفدنا منك؟ لكن تعال فتن أو غرت صدور الآخرين. اثنين، أعطيتهم مادة، جمعت لهم مادة، تذكرون كلمة أحمد؟ جمعت لهم مادة. قد يعجز هناك الحزبيون، مادة الحزبيين مادة والتكفيرين مادة أكثرها غير صحيح، مثل ما ترى أنت على القنوات أو بعض المواقع أو بعض الصفحات أو إلى آخره، لما تكلم في حاكمنا ويأتي بما أدري إيه وإيه، ويأتي بأشياء كثيرة أكثرها مفتعل، لكن أنت رجل طبعا سلفي تتكلم بقى بالضبط يعني، وبالتالي أعطيت لهم مادة ثم تنقت. لو أحد هناك في البلد تتكلم فيها هذه، تصل عليك وقال يا شيخ حاكمنا وكذا، تقول اتق الله ما تذكر مسالب الحاكم. كيف ما أذكر مسالب الحاكم وأنا أمس أصلا معت محاضرة ساعة ونصف في الحاكم هذا ومثالب الحاكم؟ أمر عجيب، أمر عجيب. هذا هو التوسع الذي ينقض منه أهل البدع والأهواء ويستغلون مثل هذا. الأمة حرصت أن تسد هذا الباب، ولو كان سعيد بن جبير في القراء، ولو كان مسلم بن يسار في القراء، لهذا أبو قلابة يعلم مسلم بن يسار هذا الدرس، لما قال مسلم وقد كان مع ابن الأشعث: الحمد لله أني لم أطعن برمح ولم أضرب بسيف ولم أرمي بقوس. جاء الجواب المتين العظيم المحبوك: لكن رآك رجل واقفا في الصف، واقفا مش محاضرا، مش محاضرا، أصلا ليس ولي أمري. وفين التعاون على البر والتقوى؟ فين اللي بين المسلمين؟ فين ضرء الفتن؟ أين هذا ضرء الفتن؟ وإن تكلم أحد بحاكمك نصنف الرد على من يطعن في الدولة السعودية، ما هو نفس المسألة، والرد على من يطعن في الدولة المصرية، والرد على من يطعن في الدولة التركية، والدولة من يطعن في الدولة الليبية، والدولة وهكذا. ولكن رآك رجل واقفا في الصف، فقال: ما وقف مسلم يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل. ثم إن الذين تكلموا في المسالب لا يذكرون هذه القيود. يعني هل مثلا تكلم في المسالب الآن، مسالب مثلا حاكم مثلا قطر، ولكن نوصي أهل قطر بأن لا يتكلموا في سلطانه ولا يذكروا مثالبه، وأن يسمعوا وأن يطيعوا، ولا ينبغي لأحد، ولكن عليكم بالصبر وعليكم بالنصح وعليكم بكذا. ما شاء الله تبارك الله، يعني تتحول صاحب ضوابط وأنت قد تفلت من الضوابط. ويشتبه الأمر عليه من جهة إيه؟ يقولك ألا يعني لو أن سلطاني حصل بين البلدين حرب، ألا أقاتل بسيفي؟ نقول إما أن تقاتل قتالا جائزا أو غير جائز. لو اعتدي عليك ادفع الصائل. يقول طيب خلاص أدفع الصائل بسيفي وتمنعني من لساني؟ أقول نعم، لأنك تدفع الصائل بسيفك بنص، وتمسك لسانك بنص، كما رفع أسامة سيفه بنص كافر سيقتله، وأمره النبي أن يمسك بنص لما نطق. وما الفرق بين هذا وذاك إلا لحظة، يرفع السيف ليقتل كافر، هذا بنص. لما أنزله بعدما نطق خالف النص، يبقى لحظة. هذا تسرع، والتسرع ده غالبا ما يحصل من ماذا؟ من بعض الطلاب، ما يحصل من العلماء الكبار. ثم إن قائل لك وماذا لو صارت العلاقات جيدة بين حاكمك وبين حاكم هذه البلدة الآن؟ ها راحت السلبيات وراحت ولا ماذا؟ ما ندري. فلا تقتحم هذا الباب، ولكن كن صاحب سنة. إن تكلم أحد من هناك وذكر مثالب، قل له اتق الله واسمع وأطع في المعروف ولا تذكر هذه المثالب واصبر، وإن كان لك دخول على السلطان فانصح له. هذا الذي ينبغي أن تكون، إلا أن يكون الحاكم كافرا. نعم.
من ذلك
فلهذا هذا الباب الحقيقة احتاج حبك، ومسائله الفرعية كثيرة ومفرداته كثيرة، والتهاون في مفردات هذا الموضوع سيعود على الأصول بالنقد. لهذا لابد أن يكون الإنسان في هذا الباب أن يكون كلامه محبوكا جدا جدا جدا. تجلس عند بعض العلماء الكبار أحيانا مثلا قد يكون عالم وتقع منه الزلة، هل يا شيخ الحل والعقد ممكن يعزله كذا؟ إيه نعم إذا كان فاسقا ظلما ما أدري، وفتوى تطير في الأفاق وهي خلاف السنة وخلاف المنهج، أو ذكر مثالب سلطان من دولة أخرى. فكل هذا وإن قال بعض العلماء به، ولهذا شوف تجد الكلمة في الانتخابات أو والبرلمانات، الكلمة في العزل، الكلمة في الكلام في حكام دول أخرى، الكلمة في كذا، كل هذا ما قاله عالم واحد، وإنما هذه قالها عالم وهذه قالها عالم وهذه قالها عالم. لكن يأتي المغرض فماذا يصنع؟ يجمع هذا ويجعله منهجا كشأن الزلة عموما. وإنما العالم وقع في الزلة، ما وقع في مئة زلة، والآخر وقع في الزلة، والثالث وقع في الزلة، والرابع وقع في، فجاء من جمع الزلات فجعلها منهجا متكاملا، ويبوب عليه تبويبات، ويجعل هذا منهج ماذا؟ أهل السنة، مثل ما ترون أنتم في كتاب الإمام العظمى الذي نحت من أقوال الفقهاء هذا المنهج الخارجي، ومثل ما رأيتم أنتم في الكتاب عزل الإمام والرد على البيه لهشام، لما يجمع هذا القول وهذا القول يجعله منهجا في العزل ونخالف به الإجماعات. وكل هذا نتيجة أننا ابتعدنا عن كتب السنة والالتزام بكلام العلماء، وأن نكون خلفهم وراءهم لا أمامهم مستحسنين. نعم.
والنصوص في هذا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة مستفيضة مشهورة، من ذلك قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أمر، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وغير ذلك كثير. وتعليل ذلك أنه لو عصى الإمام لصار الناس فوضى، إذ لا فائدة من إمام لا يؤتم به، فلا بد من طاعة ولي الأمر. لكنه يقول ما لم يكن بمنكر، والمنكر نوعان، إما فعل محرم وإما ترك واجب، فلو أمر بترك الواجب وقال لا تصلوا مع الجماعة مثلا، فإنه يقال لا سمع ولا طاعة ونصلي مع الجماعة. ولو أمر بمنكر بأن قال مثلا يا فلان في البلد نصارى كثيرون والنصارى لا يحرمون شرب الخمر، فافتح لهم معملا للخمر حتى يشربوا، كما أنك تشرب المرطبات وما أشبهها، فلا يطاع في ذلك حتى ولو أمر به، لأن هذا معصية لله عز وجل. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يعد الفعل مع فلم يعد الفعل مع أولي الأمر ولم يقل وأطيع أولي الأمر، فدل ذلك على أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. أما إن أكرهوا على المعصية مثل أن يقولوا احلق لحيتك وإلا حبسناك، فإنه تباح المعصية للإكراه،
لأنه إذا بح الكفر عند الإكراه فمن باب أولى المعصية، لكن بشرط المعتبر. نعم.
فإنه تباح المعصية للإكراه، لأن الله أباح الكفر للإكراه، لكن بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. فهنا أيضا المعصية إذا أمرت بها أمرت بها وأكرهت عليها فافعل، بشرط أن يكون قلبك مطمئنا بأن هذا معصية لله ولولا الإكراه ما فعلت.
نعم.
وهذا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى أن الإنسان عند الإكراه يفعل.
والعلة في ذلك أن المكره لا اختيار له، لم يعد له اختيار، وقصد مختار عنده، سلب ذلك وفعل الشيء هذا من غير اختيار منه. نعم.
وهذا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى أن الإنسان عند الإكراه يفعل ما أكره عليه، لكن إذا أكره الإنسان على الفعل فهل يفعله دفعا للإكراه أو يفعله للإكراه؟ قال بعض العلماء لا بد أن ينوي أنه يفعله دفعا للإكراه لا للإكراه، ولكن الصحيح أنه ليس بشرط أن يفعله أنه ليس بشرط أن يفعله دفعا للإكراه، بل الشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان وبحكم الله عز وجل.
هذا الذي قاله الله، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
لأن كونه يريد بذلك دفع الإكراه لا يتسنى لكل أحد، فلا يتسنى إلا لطالب علم يعرف، ثم إن طالب العلم قد يكون المقام لهوله وشدته منسيا له عن هذه الإرادة، فالصواب أنه يفعله للإكراه لا اختيارا له لا لدفع الإكراه. والفرق أن فعله لدفع الإكراه يعني لا يريد به إلا أن يدفع إكراه هذا الرجل ولا يريد الفعل، أما فعله للإكراه فيعني أنه يريد الفعل لكنه لأنه مكره لا اختيار للفعل. فالأول لم ينوي الفعل أصلا، إنما هو مدافع فقط، أي يدافع الإكراه، والثاني نوى الفعل لكن من أجل الإكراه وقلبه مطمئن.
لكن هذا ثمرة ماذا؟ يعني ثمرة دفع الإكراه أو للإكراه، ثمرة ماذا؟ المهم أنه فعل هذا الفعل مكره ليس باختياره، مسألة بأن ينوي يعني دفعا للإكراه وبالتالي لا يريد الفعل أصلا، أو فعله للإكراه يعني يريد الفعل، هذه مسألة ما يترتب عليها كثير أمر في هذا. المهم أنه ما فعل هذا الفعل ومختار له، إذ إن قلبه كريه لهذا، هذا هو المشترط، لأن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمان، وليس نيته دفع الإكراه أو نيته للإكراه أو يفعل الإكراه، وإنما ماذا؟ قلبه مطمئن بالإيمان، ولهذا هذا لا يحصل فيه الإكراه، القلب ما يحصل فيه إكراه، لأن القلب لا اطلاع عليه. فلو أن قلبا شرح للكفر، ولكن من شرح بالكفر صدرا هذا كافر، ولكن إذا وافق قولا أو فعلا في القول أو في الفعل وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يترتب عليه الحكم عند الله سبحانه وتعالى، أي لا يكون كافرا ولا يكون فاسقا ولا إلى آخره. والبعض يقول الإكراه إنما يكون في القول لا يكون في الفعل، فإنك لو أكرت على الفعل يجب عليك ألا تذعن ولو قتلت، إنما في القول نعم، وهذا تفريق لا طائل لحده، لأن ولا دليل عليه، لأن المستثنى القلب، فدل هذا على أن ما عداه يدخل في الإكراه، والأمور إما بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد والقلب، فالمستثنى ماذا؟ هو القلب، والاستثناء معيار العموم، فإذا استثنى القلب بقي ما عداه داخلا في هذا. من كفر بالله من بعد إيمان، سواء كفر بقول أو كفر بفعل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
وهناك مرتبة ثالثة، وهي أن يفعل الفعل مع الاطمئنان إليه، فهذا له حكم الفاعل بدون إكراه.
نعم.
وقد يقول قائل إن هذه مسألة فرضية ولا يمكن أن توجد، لكن نقول إنها قد توجد، فقد يكون الرجل يكره المعصية التي أمر بها لكن يجعل الإكراه سببا مبيحا، فهو يريد المعصية لكنه قبل الإكراه لا يفعلها فيجعل الإكراه سببا لاستباحتها.
نعم، إذن هذا قلبه ليس منكرا. نعم،
مثال ذلك لو فرضنا أن رجلا يحب الزنا والعياذ بالله ويريده، لكن ما دام لم يحرض فهو مجتنب له، فإذا جاء أحد يكرهه سواء من المرأة نفسها أو من غيرها فعله حبا له وتعلل بأنه مكره، وهذا أمر يقع.
هل هذا يعتبر؟ لا، ما يعتبر، لأنه خلف الشرط، إذا لم يكرهه قلبه مطمئن. نعم،
ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله إن الرجل إذا أكره على الزنا فزنى فإنه تجب إقامة الحد عليه، ولو أكرهت المرأة لم تجب إقامة الحد عليها، وعلل ذلك فقالوا لأن الرجل لا يمكن أن يجامع إلا إذا انتشر ذكره، ولا انتشار إلا بإرادة، فكأن هذا الرجل يريد الزنا لكنه يخشى من اللوم.
لكن الشيخ ما ذكر هل هذا القول صواب أم لا؟ وهذا قاله كثير من أهل العلم أن الإكراه لا يعتبر في الزنا، لأنه لا يتصور من رجل كاره أن تكون له شهوة، بخلاف المرأة، المرأة وعاء، إنما الرجل لابد حتى يحصل العلاج من الانتشار، والانتشار هذا لابد أن يكون من فكر واستدعاء، والمكره المفترض أن يكون كذلك. والصحيح أنه يعتبر ولو حصل، لأن هذا الأمر قد يحصل بالطبع، قد يحصل بالطبع، فلهذا يعتبر، والله عز وجل قال وقلبه مطمئن، فالمعتبر هنا القلب، والله عز وجل مطلع على قلبه، إذا كان يكره هذا أو يحب هذا، فالله عز وجل مطلع على قلبه، فالإكراه معتبر في الكفر، ألا يعتبر في الزنا؟ معتبر في الكفر، لكن العلماء لم يعتبروا الإكراه في القتل. يعني لو أن الحاكم قال إن لم تقتل عابدا قتلتك، نقول ولو قتلتني ما أقتل عابد، أقتل عابد ليه؟ استبقاء لنفسي، ليست نفسي أولى من نفس عابد، ليست نفسي أولى من نفس عابد، يبقى لا يجوز الإكراه في هذا. لكن أكره على الكفر يعتبر، لأنني أستبقي نفسي بذلك فأفعل فعلا لا أحاسب عليه، اللهم إلا إذا صار هذا المكره كالآلة، يعني حملوا وضربوا به أحدا فصار آلة، فهذا لا اختيار له. ومن هنا لو حاربت أيضا دولة إسلامية أو دولة إسلامية، حاربت دولة إسلامية وهي معتدية، وجاء القائد وقال لك يلا اخرج اضرب وهو معتدي، لا يجوز لك أن تطيعه ولو أدى ذلك إلى قتل، ولو أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى قتلك، لابد أن يكون لك المصوغ الشرعي في القتل، وإلا لا سمح ولا طاعة في هذا الأمر الخاص. نعم،
ترجيح الشيخ،
نعم،
ترجيح الشيخ ابن عثيمين
في موضع آخر،
الإكراه في الشيخ الممتع.
طيب، في الممتع. نعم، قال
قال الحجاوي رحمه الله تعالى أو أكرهت المرأة على الزنا. قال الشيخ ابن عثيمين علم من كلامه أنه لو أكره الرجل أقيم عليه الحد، كإنسان عنده أمة ورأى هذا الرجل اللبيب الشاب الجميل وقال أريد أن يزني بها لينجب ولدا مثله وأكرهه على الزنا، فالمذهب أنه يحد. قالوا لأن الإكراه في حق الرجل لا يتصور، لأنه لا جماع إلا بانتشار، ولا انتشار إلا بإرادة، والإرادة رضا وليست إكراها، فلما لم يتصور الإكراه في حقه صار الحد واجبا، صار الحد واجبا عليه، ولا يعارض هذا الحديث وما استكره عليه، لأنهم يقولون هذا الرجل ما استكره بل رضي، ولكن القول الراجح بلا شك أنه لا حد عليه وأن الإكراه موجود. الرجل يقال له افعل بهذه المرأة وإلا قتلناك، وتأتي أمامه بثياب جميلة وهي شابة وجميلة، فهذا من أبلغ ما يكون من الإكراه، ومهما كان فالإنسان بشر، فالصواب بلا شك أنه لا حد عليه.
يعني لو الشيخ اختصر وقال ماذا، فإن في هذا في تلك الإثارة موافقة للطبع. معلوم أن مسألة الطبع هذه مستثنيات، مثل ما يقع في الإنسان ميل إلى به الكافر بالطبع، أو ميل إلى امرأته الكتابية، ميل قلبي بالطبع مع كونه يبغضها بالشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم. فعلى كل هذا الباب إخواني باب مهم، بارك الله فيكم، باب الإمام هذا باب مهم، باب مهم جدا. سبحان الله، مهما نقرأ في هذه القضايا كما يقال بالأسلوب العصري، القضايا الساخنة. ساخنة يعني ماذا؟ يعني في كل عصر تحتل هذه القضية محلا بارزا. في عصر الصحابة احتلت، فما بالك بمن بعدهم؟ لهذا لابد من مذاكرتها، ما هو مذاكرتها فقط من كتب، اوعى كتب فقط ما يمكن تستقيم في باله في عقله شيخ، بل مشايخ، بل علماء، بل كثرة اطلاع استشكالات على المشايخ والعلماء، لو حصل كذا وحصل كذا. ولهذا المدرس لهذه المسائل يكتفي بالعمومات، ولا نكون كالذين يقولون ايه الايمان قول وعمل يزيد وينقص بس وخلاص، وتحت هذا الايمان قول وعمل يزيد وينقص تؤصل منهج المرجئ بدعوى انا على السنة، فمن قال الايمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الارجاء كله. صحيح، من قال من قول عمل يزيد وينقص فقد برئ من الارجاء كله، اذا لم يثبت ايمانا الا بالقول وبالعمل. لكن انت تقول الايمان قول وعمل، ثم تعود فتقول الايمان قول بواقعك لما تفتي بان الايمان يتصور وجوده بالعمل. فايضا ولا نخرج على مدينة امورنا وان جاروا تحت تفصيلات، تعرف ان ياسر البرهام يقول هذا، لا نرخل عماد وعتبنا وإن جاره، لكن ده اللي بيحكم بالشرع، أو إذا لم يكن الظلم بلغ مبلغا عظيم، وده اللي بيقوله عادل سيد، وده اللي بيقوله من يزعم السلفي هؤلاء، وده اللي بيقوله غسلان، ومع ذلك يرى العزل. عرفت الأهمية كيف؟ يعني ما يخالفك في هذه المسألة عمر عبد الرحمن الإفسادي ولا أيمن الظواهري، فقط يخالفك من يزعم السلفي. شوف هذا رسلان على المنبر، ها؟ ولاة الأمور والحكام ولاة الأمور صح، ومع ذلك يرى العزل، ومع ذلك يتكلم في حكام دول آخرين، ومع ذلك يتكلم في حكام بلده بنقد السياسات. ثلاث حاجتهم ما موقعها من منهج السلف؟ تبهت يا فاروق؟ يرى العزل منهج المعتزلة، تكلم في حكام الدول الآخرين، يتكلم في نقد سياساته، هو نفسه يقرر أن هذا لا ينبغي، نقد السياسة ونقد كذا ما ينبغي، وأن هذا من أساليب الخوارج، وهو سلفي. عادل السيد كما أملينا عليكم وسمعتموه يرى العزل إذا كان فيه ظلم وتعدي فاحش، ينتقد على المنبر، ده بينتقد الحاكم في قراءة آية، قراءة الآية لو أخطأ فكرة الآية على المنبر. فهكذا هؤلاء وهم يقررون إيه منهج هذا. وإذا ذكر هؤلاء يقال ماذا؟ هؤلاء تبع الحاكم. أين الحاكم؟ أين تبع الحاكم؟ وتجد غير هؤلاء كذلك من يقع. لهذا هذه المسألة تحتاج إلى حبك، وأنا أقول لك على كثرة ما شرحنا وطلعنا وقرأنا إلا أننا نحن جميعا كذلك نحتاج إلى مزيد، ونحتاج إلى سؤال، ونحتاج إلى استشكال، ونحتاج إلى بحث. لا تغلق باب البحث في هذه المسائل، أطلب المزيد، هل من مزيد. هذه المسائل التي هي مسائل الأمة في الإمامة والإيمان وما يتعلق بمسائل عضو بالجهل والدار هذه مسائل مهمة لابد من إتقانها وحبكها. نعم.
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة هذه الأمة ورمز شرفها وفضلها، لقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في بني إسرائيل: كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، حتى إن بعض العلماء ذكره من أركان الإسلام هو والجهاد، وذلك لأنه أمر عظيم لا تقوم الأمة إلا به ولا يحصل الائتلاف إلا به. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فدل ذلك على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للاختلاف، وهذا ظاهر لأننا إذا جعلنا كل واحد يعمل ما شاء تفرقت الأمة. فإذا التزمت الأمة جميعا على العمل بدين الله ائتلفت واتفقت، وهذا هو السر في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، بعد قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ولا بد هنا أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. أما المعروف فهو ما عرفه الشارع وأقره وأمر به، فكل ما أمر الله به فهو معروف. والمنكر هو ما نهى الله عنه، فكل ما نهى الله عنه فإنه منكر، يعني وهو منكر، لأن الشرع أنكره والنفوس السليمة والعقول المستقيمة كذلك تنكره. قال بعض العلماء:
طيب، ولماذا لا ندخل النفوس السليمة والعقول المستقيمة في باب المعروف أيضا؟ الشيخ يقول في باب المنكر لأن الشرع أنكره والنفوس السليمة والعقول السليمة كذلك تنكر. نقول كذلك في المعروف ما عرفه الشارع وعرف من قبل الشارع، وكذلك النفوس المستقيمة والعقول ماذا؟ والعقول الصريحة كذلك. نعم نعم. إيه ما عرفه الشارع وأقر، يعني عرف من قبل الشارع. نعم.
قال بعض العلماء: إن الله ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر، فقال العقل ليته لم يأمر به، وما نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه.
نعم، إذن هنا للعقل الصريح مدخل كما أشرنا بالأمس في المعروف والمنكر، فالعقل الصريح مدخل أيضا. نعم، لأن الشرع قد لا يرد الأمر بالشيء بمفرده في هذا، ولكن ماذا؟ ولكن العقل الصريح يقتضيه وهو داخل في أدلة الشرع العامة. نعم.
لكن شيخنا هناك أشياء تعبدية العقل يعجز عن تفسيرها.
ما فيش إشكال، ما احنا ما بنحصرش في العقل، نقول الشرع والعقل، ما بنقول له. لأنه كما تقول أيضا أنت الشرع وكذا، هناك أشياء ما نص عليها الشرع وهي مما تفرضه أيضا وتعرفه العقول الصريحة، وليس العقل بمجرد العقل الصريح، فإن هناك من المعروف الكثير من هذا، عرف بين الناس وتعرف الناس عن هذا معروف، وهو فعلا معروف لكونه يؤدي مصالح وفي درء مفاسد وغير ذلك. نعم.
قال: وهذا يعني أن المأمورات موافقة ومطابقة للعقول الصريحة وكذلك المنهيات، لكن العقل لا يمكن أن يحيط بتفاصيل المصالح والمفاسد حتى يستقل بالأمر والنهي.
لا، ما يستقل، ما يستقل. نعم.
ولذلك لا بد من الشرع، والإنسان إذا لم يقص الأمور بالشريعة ضل.
ولهذا نقول التحسين والتقبيح عندنا عند أهل السنة والجماعة مضروا على الشرع والعقل، على النقل الصريح والعقل الصريح، لكن من جهة الثواب والعقاب فإن هذا مختص بالشرع فقط لا بالعقل، فإن العقل لا يحدد مقدار ثواب أو ثوابا أو عقابا أو غير ذلك، هذا يعرف من قبل الشرع. أما إدراك الحسن والقبح فهو للشرع، وهو لماذا؟ وهو للعقل.
أما حكم
بمعنى هذا بمعنى إيه؟ بمعنى عدم التصادم بين النقل الصحيح والعقل الصريح. نعم.
أما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقين.
هذا بعموم، لكن قد يتعين علي فيصبح فرض عين علي، فمن حيث هو هذا فرض كفائي، أمر معروف عن المنكر. لكن قد يتعين على عبد الله، أنت رأيت منكرا أمامك ما يرى أحد إلا أنت، وأنت قادر على الإزالة ها، أو قادر على الإنكار، يتعين عليك ولا ما يتعين؟ يتعين عليك أنت. نعم.
أما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإن لم يكن به من يكفي تعين على الجميع، لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ومن هنا قيل إنها للتبعيض، يعني وليكن بعضكم وليكن بعضكم، وقيل إنها لبيان الجنس.
ليه مش وليكن بعضكم ليه؟ نعم يتم.
وليكن بعضكم، وقيل إنها لبيان الجنس، فتكون للعموم، يعني يكونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وإذا تتبعت،
يعني إذن من هنا منكم تحتمل التبعيض وتحتمل بيان الجنس. وعلى كل فهذا يكون على من عرف الخير وعرف المنكر وعرف المعروف، فإنه لا يجوز أن تنهى عن منكر وأنت لا تعلم أن هذا منكر، أو قد تنهى عنه فيترتب عليه منكر أعظم. نعم.
وإذا تتبعت موارد،
وكذلك الدعوة إلى الخير، قد تظن أن هذا الخير هو ما تظنه أنت، لا باعتبار مطابقة الشرع. بعض الناس يقول سلم يا ابن على ابن عمتك، ابن خالتك، بنت خالتك، سلم عليها، سلم عليها زي اختك بالظبط، سلم عليه، ولا انت بقيت شيخ، سلم 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 يا ابن. هذا عندهم معروف صح ولا لا؟ بل من اكبر المعروف، بل من اكبر المعروف. كانت زوجة سيدنا، وانت بقى صغير يقول لك في الكتاب كده سيدنا دي، يبقى الرجل اللي بيحفظ القارئ القرآن، يجي الواحد شاب ويدخل وتأخذه امرأة سيدنا هذه بالأحضان زي ابنه، سيد زوجة سيد، فهذا أمر ما يستنكر، بل هذا من المعروف. لو أتيت أخاك أو قريبك كابن عم أو ابن خال في بلدة ليلا، انت عائد من سفر من القاهرة وكذا، وانت مثلا لك ابن عم في المنصورة، وجئت وكذا الساعة العاشرة ليلا او كذا، ولست موجود وابن عمك ليس موجودا، ها من المعروف عند الناس ايه؟ ان الزوجة تفتح وتستقبلك وكل شيء، وتجيب لك العشاء وتجيب لك كل شيء وكذا، وتجهز لك فراش وتنام. ما شاء الله، امرأة كريمة، امرأة ما ادري ايه. وقد لا يكون فعلا فيه يعني مسألة يعني تهمة في هذا من جهة ان يحصل محظور، ولكن يعتبرون هذا معروفا. انما انها تقول والله هو غير موجود، وتروح تبات في فندق ولا في شيء، هذا يعني كذا، هذا معروف يتعرف عليه الناس، لكن ليس هو المعروف من قبل الشرع، وليس هو الخير من قبل الشرع. قالوا يا رسول الله، قال النبي اياكم ان تقول عن النساء، قال يا رسول الله افرايت الحم، قال الحب والموت، ما هو بالخير ان يدخل اياكم الدخول عن النساء، اي في غيبة الرجال. فالخير لابد أن يكون خيرا معروفا من قبل الشرع، والمعروف لابد أن يكون معروفا من قبل الشرع. نعم.
وإذا تتبعت موارد الشريعة عرفت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، لكن من رأى المنكر فلينهى عنه.
ومن هنا يتعين عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره بماذا؟ بلسانه، بيده، فإن لم استطع فبلسانه، فإن لم استطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان يعني ماذا؟ يعني أقل ما تؤمر به في هذا الباب، وليس إن فعلت فتكون صاحب إيمان ضعيف، لا، هذا أضعف إيمان ما تؤمر به، أضعف ما تؤمر به، أقل ما تؤمر، أدنى ما تؤمر به. ولهذا قال النبي وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني وليس وراء ذلك مما يأمر به الشرع مثقال خردة مما يأمر به الشارع، فإن الشارع أمرك تغير باليد، فإن لم تستطع فباللسان، فإن لم تستطع فبالقلب، هذا أقل شيء، ما في شيء بعد ذلك. نعم.
ومن رأى الإخلال بالمعروف فليأمر به، ومن رأى من ينهى عن منكر فلا يجب أن ينهى هو أيضا عنه، لأنه حصل بهذا النهي الكفاية.
الناهي
بهذا الناهي الكفاية.
لكن قد يكون النهي هذا مقصرا فأنا أتمم له، أو يكون هذا الناهي ليس معظما عند من يهاه وأنت معظم. يعني أنت، أنا هشام لو ماشي مع الشيخ الفوزان وأنهى أنا عن منكر غير ما هو ينهى، السمع لي غير السمع للشيخ. نعم.
إلا إذا رأينا الذي أنكر عليه لم الذي أنكر عليه لم يمتثل، فحينئذ يتعين أن يساعد هذا الناهي.
نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم بأن الأمر والنهي معا فرض كفاية على من قد وعى، وإن يكن ذا واحدا تعين عليه لكن شرطه أن يأمن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من المعلوم أنه إذا صدرت الجملة بعلم فهو دليل على الاهتمام بها والعناية بها، ومن ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فالمؤلف رحمه الله هنا صدر حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله واعلم، يعني أيها المخاطب بأن الأمر والنهي معا، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معا، أي جميعا فرض كفاية. فرض خبر، أن خبر أن مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وقد قيل إن مثل هذا التعبير غير صحيح، وذلك لأن فرض مصدر، والمصدر لا يجمع ولا يثنى حتى وإن وقع خبرا أو وقع وصفا. قال ابن مالك رحمه الله: ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، لكن يسهل تثنيته أو جمع أنه بمعنى اسم المفعول، واسم المفعول يجمع ويثنى ويفرد، فمعنى فرض كفاية أي مفروضا كفاية، وعلى هذا سهل أن يثنى وهو مصدر.
وإلا المصدر ما يثنى يلزم حالة واحدة، لكن سهل هنا أنه بمعنى اسم المفعول يعني مفروضا. نعم.
وقوله فرض كفاية معناه أن المقصود حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فإذا وجد الفعل فلا يهمنا أن يكون الفاعل واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، المهم أن هذا الفعل يوجد. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقصد إيجاده فقط بقطع النظر عن القائم به، وحده
ومن
أهل
هنا
العلم.
ومن هنا إخواني ليتبين لنا مدى ما يتحمل أهل العلم عنا، فلو أن أهل العلم الحمد لله قام بهم الأمر والنهي وبيان الأمور أو كذا، لم يعد الأمر هذا متعينا عليك ولا أنت مطالب به مطالبة إلزام. لكن قد يكون الإنسان في بلد في مكان ما يعرف الحق إلا من قبله، ولا دفع الشبهات إلا من قبله، فيتعين عليه ما لا يتعين على غيره، فالناس يختلفون. ولهذا قالوا هذا من نوع زيادة الإيمان ونقصان باعتبار المنزل والمأمور به، فإن الإيمان له جهتان في الزيادة والنقصان، باعتبار العمل ما أعمله أنا فيزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وباعتبار ماذا المأمور به، فما أمر به أنا غير ما يؤمر به غيري، وما يلزمني اليوم قد يختلف عما يلزمني غدا. يلزمني أن أغير باليد مثلا، أنا شخص واحد يلزمني المأمور بأن أغير باليد إن كنت مستطيعا، طب إلا ما يكون مستطيعا، فالذي يلزمني اللسان ولم يعد يلزمني ماذا اليد، إذن أنا أختلف بحسب المأمور، فإن لم أصطلح باللسان أنتقل إلى القلب، إذن باعتبار المأمور به فقد يحصل زيادة ونقصان، يحصل زيادة ونقصان. أنا قد يتعين في حقي ما لا يتعين في حقك، فمن عرف وعلم غير من لم يعلم، الذي يلزم في حق العلماء يختلف عن الذي يلزم في حق العوام، والعالم المعين هذا يلزم في حق ما لا يلزم في حق الآخر. من هنا أحمد رحمة الله عليه لم يجد لنفسه رخصة في هذا، ولم يأخذ بالرخصة لأن رأى أن ما يتعين عليه أعظم ما يتعين على غيره، وأن مثل أحمد لا يقبل الرخصة، ولعل هذا محل العتاب لابن معين رحمه الله، أن مقام ابن معين هو مقام من يقوم بهذا الأمر ولا يترخص ما لم يصل إلى موجب وهو الإكراه الفعلي. ولهذا لما قال ابن معين فإنني فعلت ما فعل عمار، قال أحمد ماذا يقول؟ فعلت ما فعل عمار، وإن عمار لما ضرب وافق، وأما هذا لما قيل سنضربك وافق. إذن يتعين عليك ما لا يتعين على غيرك بحسب العلم، بحسب الرؤية، بحسب قدرة، بحسب كذا. فالزيادة والنقصان في الإيمان لهما متعلقان، متعلق باعتبار عملك ما تقوم به أنت، ومتعلق باعتبار ما تؤمر به. ولهذا انتبهوا لما تجدوا عند المرجئة القائل بالزيادة والنقصان، وهذا جماعة منهم يقولون بالزيادة والنقصان في الإيمان، فالمراد من جهة ماذا المأمور به، لا من جهة عملك أنت. فإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إن شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. إنما وجد عند الأشعرة كما في متن اللقاني في الجوهرة منهم من يقول بالزيادة والنقصان. فما مراد هؤلاء إذا قال بالزيادة والنقصان؟ ونحن درسنا أن الإيمان عند هؤلاء واحد لا يزيد ولا ينقص، هذا باعتبار المأمور وليس باعتبار ما يقوم به الإنسان من الإيمان من جهة العمل القلبي أو التصديق أو من جهة عمل الجوارح، فإن هذا الإيمان عندهم فيه شيء واحد. نعم. فكذلك أنت تختلف في هذه المسائل، أنت تختلف في هذه المسائل. فالذي يتعين على الإنسان من جهة الأمر بالمعروف عن المنكر قد لا يتعين على غيره، ولهذا لابد من مراعاة هذا الأمر. نعم. الأمر من الله، نعم، الأمر من الشرع. لا، هنا مش هينقص إيمانه بتخلف قدرة، مش هينقص. هينقص ليه؟ لو لم يوجد عنده قدرة ولم يقم بهذا الأمر ما نقص، لأنه غير مأمور أن ينكر مع عدم القدرة، غير مأمور، فيبقى هنا ما حصل نقص من جهة المأمور. لكن هنا لو عنده قدرة يبقى يلزمه ما لا يلزم لو تخلف القدر. نعم. نعم، يعني هو ما يحصل له نقص إيمان باعتبار عمله المطالب به، لكن نقص باعتبار الأمر ذاته، بمعنى أن هذا الإنكار هو غير مأمور به. ليه؟ لأن لو ليس عنده قدر، فيبقى نقص من جهة الأمر، أي أنه غير مأمور بهذا، لا من جهته هو إذا لم يقم بهذا، لأنه ماذا؟ وجد مانع من التكليف بالإنكار حيث أنه عاجز. صح، باعتبار الأمر، باعتبار الأمر. آه صح، ليس باعتبار الفعل، باعتبار الأمر. فيوما ما كانت الصلاة مفروضة، يوما ما كانت الزكاة مفروضة، يوما ما كان الحج مفروضا. طب لما فرض الحج بعدما لم يكن مفروضا حصلت زيادة من قبل الأمر نفسه. إيه؟ نعم.
قال: وحده أهل العلم بقولهم فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى أيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين، فقال بعضهم فرض الكفاية أفضل لأن الإنسان يقوم به عن نفسه وعن غيره، وأما فرض العين فلا يقوم به إلا عن نفسه فقط، ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا. فأما من حيث التأكد ومحبة الله
الحقيقة مهمة كتب الشيخ العثيمين، مهمة صراحة كتب الشيخ العثيمين، مرحلة على طريق التأصيل. وإياك أن تكابر تقول أنا بتاع المتقدمين، بتاع ابن المنذر وبتاع ابن عبد البر، اوعى تكابر هتتورط. اه والله هذا اصلا خرج عن كلام ابن المنذر وخرج عن كلام ابن عبد البر، هذا تبسيط للعلم وتقعيد له تيسير، هذا خزن وزن. اذا ما عرفت خزن وزن كيف تخزن وتزن؟ هذا خزن وزن بارك الله فيك. انما المكابر هذا اللي يقول انا يفرح جدا، يعني ابن المنذر امامه وابن عبد البر امامه، ما شاء الله تبارك الله شكله كويس، يعني الشكل جميل كده، جميل ابن عبد البر وابن المنذر، وما يدري اصلا عن شيء مسكين، ولا يدري عن حد تعريف ولا ضابط ولا ضابط، وقد لا يفهم ما يقراه لابن المنذر او ابن عبد البر او كتب الخلاف العالي هذه. سن الموفق الحكمة ضالته، متى ما وجدها أخذها، ولو كانت من أدنى طالب فضلا عن شيخ عالم. كم تأتيك معلومة مبسطة يبسطها ويسرها طالب ما هو بشيخ، فانتفع به، فإن العلم لا يطلبه ها مستكبر ولا مستحيل. ما يمنعك حياء أن تطلب علما وأن تسأل، ولا يمنعك كبر أن تقبل حقا، بل لو من عدوك وفي فائدة استفيدها. أما قال الشيطان لأبي هريرة كما في الصحيح أن يقرأ عند نومه آية الكرسي، قال النبي صدقك وكذب. نعم،
ولكن الصحيح
نفس الشيطان عرف هذا في المرة الثالثة. ماذا كيف يعتذر لأبي هريرة؟ عرف أعلى شيء عند هؤلاء، الشيء الذي إذا ذكره تركه أبو هريرة، يقول له بقى عيال وأولاد، المرة الأولى ماشي عيال وأولاد، المرة الثانية عيال وأولاد، المرة الثالثة بقى نبحث عن إيه؟ مال، لن يأخذ أبو هريرة مال، هيكون له إيه؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أدل على إيه؟ عارف ما الذي يتعلق بالصحابة، مراد الصحابة، لا سيما أبو هريرة الذي ترك الدنيا من أجل الحديث، من أجل الفائدة يأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتين في كتاب الله ما حدثت حديثا، وذكر أن الذين يكتمون ما أنزلنا من بيت الهدى الآيات، ثم قال وإن أبا هريرة كان يلزم النبي بشبع بطنه، بشبع بطنه، لقد كنت أخر مغشيا علي عند منبر رسول الله. يا شباب شوفوا سبحان الله، نخاطب أنفسنا بهذه، والله الإنسان سبحان الله، شوف اطلع اشتغل هات لك 10 جنيه كل بها واطلب العلم، إياك تصد عن هذا الطريق، شوف لا تزحمه بشيء، هو عجيد تأتي لك ما شاء الله كل أمور دي ما شاء الله، طب وزواج؟ طب مش ده برضو طب واللي متزوج؟ طيب ها طب والاولاد؟ يعني مش الواحد برضه لازم يعمل مصابرهم اليوم، ما حدش عارف الظروف اليوم غير ظروف غدا، والواحد كذا كذا، والبيت برضه يعني الواحد برضه لو حاول يعني يبني شقه وكذا من ده للولد لما يبقى يكبر، وبرضه يجهزها كذا وكذا. طب لن تنتهي، شوف اشتغل بالعشرة جنيه ان كنت لوحدك وكل بها وكذا، بالعشرين ان كنت مع زوجتك ان كان هذا يصدك، لا تعارض هذا الطريق بشيء أبدا أبدا. لقد كنت أخر مغشيا علي عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوء الجائي يظن بي الجوع، يظن بي الجنون، وما بي إلا الجوع، حتى تعرض. مرة يسأل أبا بكر ليستتبعه، مرة يسأل عمر ليستتبعه، حتى أتى النبي فسأل قال تعال يا بهر اتبعني يا أبا هر، وجاء من غير أن يسأله النبي أنت جعان أبا هريرة ولا، حتى دخل البيت وسأل الحديث في الصحيح عندكم شيء؟ قالوا عندنا إناء من لبن. خلاص الحمد لله سأشرب أبو هريرة. سيشرب أبو هريرة الحمد لله إناء من لبن هو والرسول وكذا الحمد لله يكفينا كل واحد يأخذ شيئا الحمد لله. قال يا بهر نعم ائتني بأهل الصف ائتني بأهل الصف والحديث في نفس أبو هريرة ويخبرون به وماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في أهل الصف ولم يكن من طاعة النبي بد يمكن يأتي بأهل الصف ويشرب أولا والباقي للباقي بقى يشرب أولا وكذا أكيد. يا بهر نعم قم فسق القوم وساق القوم ماذا آخرهم ويسقي هذا ويسقي هذا ويسقي هذا حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قال من بقي أبو هريرة قال بقيت أنا وأنت يا رسول الله قال اشرب فشربت قال اشرب فشربت حتى قال والله الذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فهذا أبو هريرة يلزم النبي بشبع بطنه رضي الله عنه فهذا الطريق لا يعوقك عنه شيء وإن الشيطان سوف يقفز لك بجميع ما أنت مطالب بدنيا مو بالمحرمات لكن دنيا مباحة ستجد بدنيا مباحة بناء البيت حرام تشتري سيارة كذا كذا حرام لتركب أنت وزوجتك بدلا من المواصلات وكذا حرام تفتح مشروع كذا دكان صغيرة حرام حرام يأتيك بالمباحة فيكثرها عليك فيبعدك عن العلم وبعد ما يبعدك عن العلم يخلو بقى بك في الأمور الأخرى. لهذا كن ذكيا ما نقول اترك الدنيا وعيش عالة على الناس لكن خذ منها بالقدر الذي لا يتصادم هذا الضابط بقى خذ منها بالقدر الذي لا يتصادم مع هذا الطريق الذي وفقك الله. يا أخي نحن نحتاج 1000 درجة حتى نصل بالصاحب المحل هذا إلى فهمك الآن وانت جالس قيمة العلم وأهمية العلم. أنت الحمد لله حزف منك هذا بقي ماذا الدنيا تظبطها بس. لكن هو احنا الآن يا أخوانا الإنسان بيروح لصاحب البقال هذا يقوله تعال يا أخي عندنا دروس الفجر وكذا تعال اطلب يعني العلم والعلم هذا كذا يا الله 100 درجة حتى تقنعه بماذا بأنه يأتي يطلب العلم. لكن أنت الحمد لله هذه 100 درجة راحت وتعرف قدر العلم وقدر الطلب وفضل العلم وحاجة الأمة للعلم ومكانة العلم في الأمة والأم أنت الحمد لله كلها بقي بقي ماذا بقي ودرجة واحدة وهي أن تقدم أن تجمع بين الطلب وبين الدنيا. الضابط لا نقول لك طلق الدنيا ولا نقول لك اترك عمل ولا نقول حصل مثلا اذا وصلت الى مثلا 250,000 شوف لك مشروع لانك ممكن توصل 250,000 وتعمل مشروع وتخسره تجيك كورونا خلاص راح كل شيء مثلا يعني. لكن اكتب الضابط هو خذ من الدنيا بالقدر الذي لا يعطلك عن العلم بس ما شاء الله خذ من الدنيا ما فيش طلق هاكل منين. طيب القدر بالقدر الذي الذي ايه لا يعطل يطلع 5 يطلع 10 يطلع 20 يطلع 50 هذا يختلف حسب الناس. المهم الذي ما يعطلك عن هذا عن الطريق عن الطلب ولا يحيل بينك وبين الطلب. هكذا كان الصحابة والسلف والأئمة وكذا ما كلهم تركوا من أجل العلم تركوا الدنيا وعاشوا عالة على الناس. ما رأينا بخاريا يقف أمام المساجد يطلب ولا رأينا أحمد يقف في الطرقات يطلب الناس. كيف بقى تمت هذه ده الشيخ لو قرأنا ترجم لن نجد فيها دقيقة لغير العلم. والله المهم هو حصل عندهم أنا أخذ من الدنيا بالقدر الذي ما عطلهم عن هذا. والإنسان في هذا يختلف عن غيره والحاجة تختلف وغير ذلك. المهم أنه ما تحصل به الكفاية في ذلك. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتوسع في أمر الدنيا وكما قال شيخ الإسلام يعني خذ من هذه مثل ما تأخذه إلى مرحاضك، فمثل دخولك في المرحاض فإنك لا بد منه، ولكن لا تبقى فيه فوق قدر الزائد. وكما تلبس نعالك وكما تركب حمارك فإن هذا لغرض، فمتى ما قضيت غرضك نزلت وتركت. نعم،
ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا. فأما من حيث التأكد ومحبة الله للفعل ففرض العين.
يعني دنيا العثيمين ما هي أخوان؟ دنيا ابن باز هؤلاء يا الله، وعندهم النفط، وعندهم كما يقول البعض، كما قال أقرأ أمس أحد يطعن في الشيخ ابن باز يقول له يعني شيخ النفط، شيخ النفط قبحه الله. نفط إيه؟ الشيخ يعرف نفط وما يعرف نفط، يعيش بالنفط ويعيش بهذا. الشيخ لو أراد الدنيا لجاءته القصور، ولكن ما يضيع وقته أبدا. ولكن لا شك أنه قل الدنيا بالنسبة لغريم كثير وكثير كثير وكثير. نعم،
قال ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا.
يذكرون في ترجمة الشيخ العثيمين لما قال له الملك وكان عنده زائرا ومعه طلبة العلم، فقال يا شيخ يعني نبني لك بيتا وكذا، فقال الشيخ لنا بيت، أنا أعمر بيت الحمد لله. قال فين؟ قال في الصالحية الحمد لله. كلامه تمام، أعمر بيته في الصالحية. يا شيخ يكذب؟ المهم وقام الملك فالطلاب يقول له شيخ انت فين بيتك اللي تعمل في الصالحية؟ قال المقبرة، مقبرة في الصالحية أصلا. هم ظنوا أنه له بيت يعمره هناك، وركب هذا له بيت في الصالحية المقبرة. نعم،
ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا. فأما من حيث التأكد ومحبة الله للفعل ففرض العين أفضل، ولذلك أوجبه الله على كل واحد. وأما من حيث إن القائم بفرض الكفاية قام عن الباقين فهو أفضل، لأنه أسقط به الفرض عن نفسه وعن غيره.
نعم،
وقوله على من قد وعى أي على من كان واعيا أي عاقلا. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى إلا شرط العقل، ويمكن أن يقال بل المراد بالوعي ما هو أعم من العقل، فالمراد العاقل العالم، وذلك لأن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر مما ذكره المؤلف رحمه الله. فمن الشروط ما يلي: الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما بأن هذا منكر، يعني أنه قد أنكره الشرع، فلا يجوز أن يحكم بالذوق أو بالعاطفة أو ما أشبه ذلك، لأن المرجع في هذا إلى الشرع، والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم.
نعم، أنت انظر الناس اليوم، أبوك ناس اليوم، أبوك في وسط مجمع من الناس قال يا ولدي اذهبت لي علبة سجائر من الدكان، فأنت قلت له يا أبي أنا ما قلت لك إن هذه حرام وكذا، قال يا ولد روح روح لا تكثر الكلام. لا يا أبي، بما سأحكم عليك كل الناس الموجودون ما لم يكن فيهم يعني عالم أو طالب علم بأنك عاق؟ ما ينبغي يا أخي. على الأقل واحد يقول لك إيه، والله إحنا في ابننا ضر، بس تعبك هو حر عليه وخلاص، أنت مالك اللي إثم عليه؟ ده أرشدهم سأقول لك كذلك، إنما يستوعب هؤلاء هذا الأمر أبدا. نعم،
ونضرب مثالا لذلك بأنه أول ما ظهرت مكبرات الصوت في المساجد أنكرها بعض الناس وقال إن هذا حرام، هذا هو بوق اليهود تمام.
بوق اليهود. نعم،
ونحن إذا صلينا
خصوصا في منطقة الشيخ، يعني معروف منطقة بريدة وعنيزة والقصيم عموما، دي منطقة من هي دي قلب نجد، يعني هي أكثر منطقة محافظة في هذه الأشياء، يعني ما اخترقت سريعا الأيام هذه. الحقيقة يحصل في الناس اختراق بعد العولمة هذه، إنما القصيم قبل هذه الوسائل هذه المنطقة معروف، يقول لك دي منطقة المطوعة، معروف دي منطقة المطوعة، مهرد المطوعة، حتى ما يكثر فيه من العقال وكده، يعني معروف كده القصيم معروف، غير الحجاز، حتى هم يعتبرون الحجاز دي يعني مش ليس من أصل المملكة والعرب، معروف كده حجازي يعني رتبة أدنى. ليه؟ يقطع فيهم التجنس، تلاقيه مصر مثلا قديم، تلاقيه بخاري قديم، تلاقيه مثلا كذا، ولهذا تجد في الحجاز إيه؟ يمشي بالطاقية القرنسوة، عاد الرجل السعودي هذا مستحيل طبعا كان في نجد، مستحيل هذا يعني رجل يمشي بطريق كده مستحيل، فضلا بقى أن يدخل إمامة مستحيل، إمامة دون غطرة هذه مستحيلة، أنا عن نفسي ما رأيتها، خطبة بدون مشلح هذا مستحيل، ولهذا حتى لما يجي يعطيك كلمة بعد الصلاة مشلحه معاه، لو حتى جاي منصار مش عليه، إذا جاء يعرض خلاص المشلح، فموعظة خطبة بدون مشلح هذا لا، إمامة بدون هذا شماغ الأحمر بالذات، الأبيض هذا بدأ ينتشر بعدين، لكن كان الأصل هو الأحمر، هذا الأحمر الأصل، هذا هو الأحمر، ده لابد، ولهذا أخبرني بعض الشيبان، بعض الشيبان يقول في الديرة عندهم، يعني في الديرة عندهم يعني القرية أو أصل البلد، مثل ما أقول أنا عندنا العزبة في خاطر دي الديرة بالنسبة لي، يعني بيت في الرياض مثلا ده ولا في المدينة أو للديرة بالنسبة لي، فكان يبكرون للجمعة قبلها بساعة ونصف بساعتين، اللي يأتي متأخر يعاقبونه، يعاقبونه بإيه؟ يأخذون شماغه ويعود إلى البيت بدون شماغ، تخيلوا من العقوبة أن يعود إلى بيت بدون الشماغ هذا اللي يلبسه على الرأس، يعني معناه إذا يكون هذا محل إيه؟ يعني وكأنها عورة. فهذا أمر عندهم، لكن الآن للأسف، للأسف بعد هذه العولمة والتوسع هذا تجد الناس أنفسهم طاروا، الشباب خلاص ثاروا على مثل هذه الأمور، وممكن تجد بقى البرمودة، البرمودة نفسها هذا اللي هذه ما هو بالغطرة، وصار هذا قليلا في الناس. نعم.
ونحن إذا صلينا واستخدمناه فإننا نتشبه باليهود في عبادتنا، ولكن الصواب أن هذا ليس من أبواق اليهود، وليس هذا إلا نقل الصوت على وجه أوسع فقط، وكما أن الإنسان يضع نظارة على عينه فتكبر الحروف، فإنه هنا يضع أمامه لاقطة تكبر الصوت ولا فرق.
نعم.
إذن فلا بد أن يعلم أن
طب ولو وتطورت إلى ماذا؟ إلى وضع الشاشة التي تنقل الصورة وليس تكبر الصوت، فيا ترى الحكم يتغير ولا ماذا؟ ولا تختلف هذه؟ الآن أنت بتتكلم الآن في بث مباشر لك، الآن صورة مباشرة، أو في قاعات كبرى تجد لي أجهزة العرض، يبقى أنت تحاضر هنا ولك صور في أجهزة العرض، هل يا ترى هذا نقل للصورة فيكون حكمها ليس صورة مضاهاة؟ هي طبعا صورة، اسمها صورة، هذه صورة لا شك، ولا حقيقة؟ هذه صورة، لأن البعض يعمد إلى ربط الحكم بماذا؟ بالمسمى، طالما صورة كل مصور فن، طالما صورة يبقى كل مصور فن، لا علة المضاهاة، الصورة اللي فيها مضاهاة، فالآن هذه صورة لا شك أنها صورة. طيب واللي في المرآة هذه؟ انت شايفين صورة في المرآة دي مثلا، لو في مرآة يعني هذه اسمها ايه؟ صورة. فلا تأتي بقى تقول اصل المرآة دي اصل المرآة ما يعني ثبت اصلا محاكاة اصلا، هي صورة، والبروجكتور نفسه شرح صورة، وهي ايضا نقل تماما كالمرآة، المرآة تعكس وهذه تعكس وتأتي نفسها، بخلاف الصورة التي تثبتها على الورقة هذه تلتقط صارت صورة، ولها الجرم تخرج على ورقة تخرج على كذا، هذه صورة، هذه يحصل بها المضاهاة أو منحوتة أو على نمرقة أو كذا، هذه الصورة تحصل بها المضاهاة، أما صورتك في المياه، صورتك في المرآة، صورتك في الجهاز الذي ينقل، صورة في جهاز تلتقط ولكن حديدة ما لها جرم ولا شيء، كل هذا يخرج عن حد المضاهاة ولا يدخل في حد الصورة المهنة. وكذلك الراديو، الراديو هذا أول ما خرج بعض الناس هناك لو تحفظات كبرى فيه في هذه المسألة، فالشيء أول ما يخرج يكون فيه هذه التحفظات، زي الأطباق، تعرفون في رسائل طلعت الأطباق الطائرة، الأطباق هذه كانت يعني كالطاغوت، والآن كل بيت عليه الأطباق، وأصبحت أنت تنتقل من الأطباق إلى الاستعمال الجائز وغير الجائز. المحمول اللي فيه تصوير اللي هو هذا النقل أيضا هذا كان مشكلة كبرى ما يجوز ويجوز وكذا ثم الواتس لا لا هذا ممكن وبعدين عاد وهكذا ولكن طبعا هذه الوسائل فيها المحاذير الكبرى جدا من جهة الاستعمال وليس في نفسها من جهة الاستعمال فيها خطورة بل هذه قصرت سبحان الله على أعداء الإسلام سبل الإفساد وصار الإفساد في متناول الصغير قبل الكبير بل الصغير أخبر به من الكبير نعم الله المستعان نعم هو الاثنين وهذا من الابتلاء يعني تيسير مثل هذه المخترعات والأشياء دي ابتلاء ابتلى الله به البشر وفيه نفع كبير جدا وفيه ضرر كبيرة جدا هو ابتلاء الشيء نفسه شوف انت الآن وانت كطالب علم بتجرب يعني شوف تخيل انا ما احب ابحث مثلا الآن مثلا عندي مسألة اريد بحثها مثلا وليكن في قبل الدرس بدقيقتين ولا ثلاثة تخيل وانا مثلا هرجع الكتب ما لم أكن طالب علم أعرف موضعها في الكتب وقبل ما أسكن أي كتاب في مكتبتي أكون قد اطلعت على فهرسه وكذا وكذا هذا ممكن يسهل لنا لكن تخيل أن تكتب رأس المسألة في لحظة تخرج لك الأقوال شوف الفارق كبير فيه نفع لا شك لكن تعالى إلى المضرة أيضا نفس على نفس المستوى وأكثر هذا ابتلاء هذا ابتلاء فصراحة الباب فتح فاحتاج إلى ديانة عالية جدا حتى تنقي فتأخذ النافع المفيد وتترك الضار السام فعلا هذا ابتلاء عظيم فهذه الأشياء اللي فيما يتعلق بباب المخترعات هذا ابتلاء أن الله عز وجل لك لينظر بقى أتطيعه أم تطيع هواك هذا يذكرنا بقول الله يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد هذا فعلا صيد يا أخوان الفوائد العلمية والأسئلة صيد تناله أيديكم ورماحكم أيديكم فيما يمشي رماحكم فيما يطير لكن في المتناول قريب ليعلم الله ما يخافه بالغيب ليعلم الله ما يخافه بالغيب فهذا ابتلاء الله المستعان
نعم. إذن فلا بد أن يعلم من ينهى أن هذا الذي ينهى عنه محرم حتى إننا رأينا أيضا من يقول إنه يحرم على الإنسان تحريما باتا قاطعا أن يستمع إلى القرآن من الشريط المسجل
عرفته هنا
لأن الشريط المسجل ليس له أجر وأنت لا بد أن تستمع إلى إنسان يؤجر فتؤجر معه وهذه تعاليل عليلة ثم يذهب هؤلاء
لكن نحتاج إلى مسألة بمناسبة هذه الرقية أما استماع القرآن فصحيح هذا تعليل عليل أن تستمع القرآن من قارئ موجود ولا من قارئ مسموع ما في إشكال لكن الرقية هل يقوم مقام الراقي الرقية المسجلة الرقية المسجلة نقول لا هذه يحصل بها نفع لكن كراق ورقية متكاملة الأركان فلابد من راقي اللهونية لأنه يدعو لك بصفة خاصة يستحضر شفاء اللهم رب أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء لا شفاء رجل لهونية يدعو لك هل منكم من راق يأتي راقي اللهونية يرقيك ويدعو لك فهذه هي الرقية التعبدية لكن أنا مع هذا الرقية التعبدية لو عندي مثلا مسجل القرآن أو مسجل رقية أو كذا هذه نقول نفع عام لكن الرقية التي يتعبد بها هي هذه مثلها مثل الأذان الأذان المسجل ما يحصل به التعبد التعبد نريد أذانا ولهذا ما يقولون توحيد الأذان فقدنا هنا التعبد بالأذان وصرنا نسمع مكبرا نعم نعم الذي يظهر تعبد أهل البيت أيضا إن الشيطان لا ينفر من أو لا يفر من البيت التي تقرأ فيه صوت بقى تقرأ فيه من أهلها، لأن القوة في أهلها. الشيطان لا يسكن مع قوم يقرؤون البقرة، وليس مجرد قراءة مسجل ونحن في عصياننا وفي لهونا وفي لا، البيت الذي يقرأ فيه أي يقرأ فيه من قارئ، يقرأ فيه من أهله الذين تعبدوا بهذا، فتحصل حصانة بالمتعبد بالصورة والمتعبد بالتلاوة والمتعبد بالقراءة، لأن الفائدة تحصل بمصحف يكون تحت الوسادة أو معلقا في الشباك، أو تحصل بمسجل يقرأ. إنما تعبد أهل البيت بالتلاوة. نعم.
ثم يذهب هؤلاء ينكرون حتى على أهلهم إذا دخلوا بيوتهم ورأوهم يستمعون للقرآن، وهذا غير صحيح. إذا لابد أن نعلم أن هذا الذي ننكره أنكره الشرع. ثم إننا إذا رأينا من يفعل منكرا في رأينا لكنه ليس منكرا عند غيرنا، ونحن نعلم أن هذا الرجل الذي تلبس بما نراه محرما يرى أنه حلال، فإنه لا يلزمنا أن ننكر عليه ما دامت المسألة فيها مجال للاجتهاد.
الله أكبر الله أكبر. تابع يا فاروق، شوف ها. ثم إننا إذا رأينا من يفعل منكرا في رأينا، يعني أنا باجتهادي أرى أن هذا منكر، باجتهادي مخالف للنص. طيب، لكنه ليس منكرا عند غيرنا، بس مو ليس منكرا عند غيرنا لهواهم، لا، لاجتهاد أيضا، لاجتهاد أيضا. ونحن نعلم من هذا الرجل الذي تلبس بما نراه محرما يرى أنه حلال، فإنه لا يلزمنا أن ننكر عليه ما دامت المسألة فيها مجال للاجتهاد. ونمثل هذا دائما بإيه، أو أقرب مثال أو المحك اللي يقع في خلاف الكاميرا ده ونقلها والتصوير، الكاميرا هذه، فقوم يرى أن هذا صورة وأن ممنوعة، وقوم يرى أنها ليس هي صورة مضاء وغير ممنوعة، والمسألة فيها الاجتهاد. ولهذا لا ينبغي على شيخ حتى ولو يرى الجواز أن يتوسع في هذا، يتوسع كل حاجة الصورة، صورني وأنا بتغدى، صورني وأنا باكل، صورني وأنا بشرب، صورني وأنا رايح دورت، صور الشيخ وراح دورت ماي، ما شاء الله، شوف ما شاء الله على السكون، زي ما أنت عارف الشيخ وراح الصلاة ها ماشي في الشتاء، تصوروا الشيخ ماشي في الشتاء ما شاء الله تبارك الله، يخوض في المطر ما شاء الله تبارك الله. أجعل الله شيخا بشرا ما شاء الله. فهذا كله من ماذا؟ هذا التوسع. لما فهنا هذه المسألة مسائل اجتهاد، فلا ينبغي أن تنتقص الشيخة ولا تجعل المسائل المنكرات التي ينبغي أن تلزمها بهذا منكر، لأن المسألة مسألة اجتهادية، وهذه فيها محل لكثير من التمثيل على ذلك، كثير جدا. معاملة أنت قد تراها معاملة ممنوعة ويراها غيرك جائزة، التورق، اختلف العلماء من محرم من مبيح عند الحاجة من مبيح بالإطلاق، أنت تراها محرمة لا تتعامل بها، والله يحاسبك على اجتهاده. أنت لو فعلت هذه المسألة وتعتقد أنها محرمة أنت آثم، وأنا أفعلها ولا أعتقد التحريم فلست بآثم، أنت آثم وأنا لست بآثم، أنت صلاتك باطلة وأنا صلاتي صحيحة، وكلنا أكل لحم الجزور. تعتقد أنت أن لحم أكل لحم الجزور ينقض الطهارة، وقد صليت وأنت آكل له ولم تتوضأ، طب تذكرت في الصلاة كما لو أحدثت في الصلاة، أخرج. طب هل يجوز أن أغير اجتهادي في الصلاة أو أقول على القول الثاني ركعتان على قول، والركعتان الأخيرتان على القول الآخر، طالما المسألة ما يصلح، لأنك لا تعتقد صحة القول الآخر، وبالتالي أخرج وتوضأ وتعالى، وأنا بأصلي بك أصلا إمام. هذه مسألة دقيقة في الفقه، وما يترتب عليها من باب الإنكار. طيب، مسألة أخرى، إيه هي؟ إيه هي فاروق؟ هتعلق بدية، إن أنا أحضر ولا ما أحضرش؟ طيب، الشيخ مش هننتقصه، مسألة اجتهادية والشيخ يراها، مش هننتقصه. والشيخ لا يرى منكرا وأنا أراها منكرا. أنا من جهة أنكر على الشيخ لن أنكر، لكن أنا من جهة أنا أراه منكر، كيف أحضر في مجلس المنكر؟ أما قال النبي من رأى منكم منكرا فليضرب بيده فليصرف بلسانه فليصرف بقلبه؟ وأنا الآن إذا كنت أنا أرى أن هذا منكر وأنا لا أستطيع تغييره أزول أنا، لكن كوني أجلس يبقى إنكم إذا مثلهم. نقول كل أدلتك من رأى منكم منكرا، هذا في المنكر الذي أنكر من الشرع، ليس المجتهد في منكر ولا لا، إنكم إذا مثلهم. من هم الذين يقعون في المعاصي؟ وإذا رأت الذين يأخذون في آياتنا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا منكر، هذا المنكر. أما هذا مجتهد فيه وعليه، كما أنك لا تنكر على شيخك في هذا فإنك كذلك لا تحرم نفسك، فإن هذا من قبيل الجهل وعدم التمييز بين المنكر المتفق عليه، المنكر الذي عدوه الشارع منكرا، وبين ما هو محل الشهاد، لأن قولك يحتمل الخطأ، لذا لا تحرم نفسك، والله عز وجل لا يحاسبك على هذا، فلا تحرم نفسك من هذا، لكن لا تشارك، ما تقولش تظبط الكاميرا للشيخ، أنت تعتقد أن هذا منكر، ولا تصور وتعتقد أن هذا منكر، لا، فما يتعلق بفعلك أنت المشارك هذا المنكر وأنت تراه وتعتقد هذا لا، أما مجرد الجلوس فمثل هذا كما تصلي وهي أولى، كان أولى أن تهجر إمامك في الصلاة، أنت صليت وراء إمامك اللي يرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الصلاة الوضوء، إيه نعم صليت وراء شيخ له اجتهاد ولا اجتهاد والصلاة صحيحة، لكنك تعتقد أنت تعتقد أنها باطلة. ولو استفتيتك وقلت لك رجل محدث وتعلم حدث هل تصلي وراءه؟ تقول لا. طيب وهذا محدث تراه أنت من الأحداث أليس كذلك؟ بلى. ما تصلي وراء محدث كيف؟ والله شيخ فعلا لا ما يزيدي فعلا لا زي ما انا بحضر في منكر زي طب انا بصلي ورا المحدث ازاي يعني صليت ورا محدث ومش هحضر عند من اعتقد المنكر هو حذو القدة بالقدة عرفت يبقى هذه تخرج مستثنى من ماذا من رأى منكم منكرا انكم اذا مثلهم اليس كذلك واضح هذه نفس المسألة تعتقد صح الائتمام صح الحضور يبقى هذه مسائل مهمة والله يا أخوان لا تتعلم من كتاب هذه تتعلم من شيخ ناقش وخذ واعطي وأورد الإشكال ويجاب عن هذا ويستدعى لك نظير هذا وفارق من هنا حتى تستوي المسألة إنما مجرد أن تأخذها هذه مشكلة ومن هنا ترتب على الخلل أشياء كثيرة زي حرمان البعض من الدروس اثنين انتقاص بعض المشايخ كيف الشيخ الفوزان جالس في او الشيخ العثمان جالس في مؤتمر كان فيه تصوير ما انت ترى منكر انتقاص الشيخ طب حاجة تانية ده وصل الاعتقاد انا استمع واحد ما تقول في هشام البيلي حال هشام البيلي المصري هذا الرجل يصور ايه هو انتم مولعون ما حال كله نفسه يكون زي الشيخ ربيع ما حال فلان فهو بيفرغ السؤال حل ويحط جوابه هو ما حال فلان مصري ما حال فلان ما ادري ايه وتأتيك الجواب بقى تجد الان لو داش تنتفخ وما شاء الله والهيئة كل شيء وكأنه ما شاء الله مفتي الامة ما حال ويجعل على صفحته ها سائل يسأل من موريتانيا ما حال فلان فلان وتأتيك الجواب وانت تعرف من وراء الكيبورد هذا اصلا ولا حتى عارفه من هو اصلا لكن تحس اللي ما يعرفوش ها او لقاء مش عارف فلان فلان مع اخواني من الصومال ما شاء الله تبارك الله بالك لقاءات ما شاء الله فنفس المسألة فاذا تحولت المسألة الى مسألة منهجية اللي بيصور هذا دي مسألة منهجية كمان أو مسألة ينتقص بها العالم أو مسألة تحرم بها نفسك من العلم أهم ثلاثة أمور تترتب على هذه المسألة: إما أن تنتقد من جهة عقدية منهجية، إما أن تنتقد من جهة طاعة، فعندك أن هذا فاسق، عندك أن هذا مخالف، عندك أن هذا كيف، وإما من جهة حرمانك من علم شيخ. ولو عرفت حجم المسألة وأن مسائل الاجتهاد تختلف عن مسائل المحرمات المتفق عليها، من هنا نتجت مسألة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني الاجتهاد فيها قوي لو حظم النظر. الإنكار اللي هو ماذا؟ إيجاد التثريب، بخلاف لا إنكار في مسائل الخلاف، لا أنكر، لأن الخلاف هذا قد يكون مخالف الحق، أنا أنكر من خالف الحق، لكن الاجتهاد معناه هو القوي من الخلاف، فيعبرون عنه بمسألة الاجتهاد. ومعنى لا إنكار يعني لا تثريب، إنكار يقتضي التثريب، وإلا إنكار قد يقتضي المباحثة، أنا قد أنكر عليك اختيارك في هذا، وهي مسائل اجتهاد، وإنكار يقتضي مباحثة، ما في مشكلة نتناقش في مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الجزور وانت تراه ينقض، أنا ما أراه مثلا ينقض، ونتباحث وأنكر عليك قولك وغير ذلك مثلا، لكن إنكار التثريب، إنكار الانتقاص، لو عرف الإنسان هذا الأمر ومثل هذه المسائل وأنواع المسائل التي يحصل فيها اجتهاد أو اشتباه أو إلى آخره، مثل الزلة والانحراف، عرف كيف ينتفع بالمشايخ ولا يجامل في دينه ولا يأتي ما قد يراه عند شيخه من غير انتقاص لشيخه. لهذا الشيخ قال: إذن أعد، فلا بد أن نعلم،
إذن فلا بد أن نعلم أن هذا الذي ننكره أنكره الشرع، ثم إننا إذا رأينا من يفعل منكرا في رأينا لكنه ليس منكرا عند غيرنا، ونحن نعلم أن هذا الرجل الذي تلبس بما نراه محرما يرى أنه حلال، فإنه لا يلزمنا أن ننكر عليه ما دامت المسألة فيها مجال للاجتهاد.
نعم.
مثال ذلك: إذا رأينا رجلا يرمي الجمرات في الليل ونحن نرى أنه لا يرمى بالليل في أيام التشريق،
مثال
إذا رأينا رجلا يرمي
الجمرات، عندنا الرمي يكون من الزوال حتى المغرب، بعد ذلك ما يرمي، وكنا نعرف
أن هذا الرجل يرى أنه يجوز الرمي ليلة، فلا يجب
ليلة.
يجوز الرمي ليلة، فلا يجب علينا أن ننكر عليه لأن المسألة فيها مجال للاجتهاد، فلا ننكر عليه.
ده هذا فضلا أن تقول اقضي هذا الرمي أو عليك دم للمعين هذا، لكن أنت تترك المعين يرمي أمامك ولا تنهى، وأنت واقف وأمامك هذا المعين يأتيك واحد يستفتيك هل يجوز الرمي ليلا؟ تقول لا، ما يجوز الرمي ليلا. طب يا شيخ لو رميت ليلا هذا عليك دم. سبحان الله، ترى من يرمي ولا تقول عليك دم، ومن يستفتيك تقول عليك دم، لأن من يستفتيك تخبر بماذا؟ تخبر باختيارك بدينك، ومن تراه لا تنكر بدينه الذي تراه محل اجتهاد. التفريق بين هذه المسائل مما هو دقيق جدا، ولو أنزلت هذه القاعدة على الواقع لعرفت كيف أن كثيرا من الناس يختلف في هذه المسائل، وقد يؤدي ذلك إلى الشحناء والبغضاء وسوء الظن وغير ذلك مما لا داعي له لو عرفنا مثل هذه المسائل. وكذلك من يجب عليه البقاء في منى، أو من يبيت في مكة أو في المزدلفة، كذلك المسائل، كل المسائل هي محل الاجتهاد. طيب لو أني رأيته يرمي قبل الزوال، أنكر ولا ما أنكر؟ أنكر عليه. طيب بس في البعض قال بأن يجوز الرمي قبل الزوال، نقول لكنه خلاف ضعيف، ليس له حظ من النظر، قائم على نظر وتعليل ليس قائما على ساق الدليل، فإنه مخالف وخلف صريح للنص. حديث ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ولو كان يرخص في رمي قبل الزوال مع وجود الداعي من التسير على الناس لرمى النبي قبل الزوال، مثل ما رخص ليلة المزدلفة للضعفة أن ينفروا ليلا بعد منتصف الليل. فهذا ضعيف. من أجل هذا قلنا فرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد التي فيها خلاف ضعيف أو ليس لها حظ من النظر، وبين مسائل ماذا؟ الاجتهاد، وبين مسائل الاجتهاد. فأنا أنكر عليه، أقول له يا أخي لا ترمي، لا ترمي الآن، فضلا بقى أن يرمي من الليل لغدا. وهذا احنا لما بنحج مع المصريين في الحملات، هذا أصلا البرنامج السياحي للمصريين وغير المصريين، يعني اليوم 11 بعد الساعة 12 هو قبل هذا بيروح، بيروحوا إلى الجمرات. إمتى بقى؟ رمي يوم 11 بيأجلوه، ما يرمونه نهارا، انتظرون إلى الليل. ما هو مشكلة ترمي يوم 11 ليلا، ما هو مشكلة، لكن هم بيعملوا إيه؟ بيروح بحيث يكون عند الجمرات مثلا 12 لربع كده، هم عندهم طبعا الليل والنهار بالتقسيم اللي هو هذا الإفرنج هذا اللي هو، فهم يقفون 12 لربع بيرمي ال 11، 12 وربع بيرمي اليوم 12، يبقى هو أخذ نصف ساعة رمى يومين، بحيث الحملات بقى لا تذهب حافلات وتعود بحافلات، وعندهم طبعا دي بالنسبة لها في إرهاق شديد، فهو بيجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين، وأظن بهذا أنه خلاص أتم عليه، يبقى لغد، لأن اليوم عندهم يبدأ من الساعة 12 ليلة، يبقى يرمي اليوم 11 قبل 12 ويوم 12 بعد 12 ويمضي. هنا أنت تقول بقى في المخيمات ما يجوز والأخير، فيستجيب لك أناس ولا يستجيب لك أكثر من الناس. فهذا تنكر ليه؟ لأن هذا القول قول ليس له حظ من النظر، مع أنهم لو كان هناك عذر قائم يمكن أن نفتيهم بجمع الأيام رميا، لكن بعد وليس قبل. يعني اللي ما يستطيع الرمي يوم 11 لعذر منعه وهيجي يوم 12، نقول بعد الزوال ارمي 11 والثاني عشر كما جاء به النص، فنرمي اليومين في اليوم ما في مشكلة، لكن لا تسبق هذا الوقت. كنا نتحين. نعم.
وكذلك إذا رأينا رجلا يشرب الدخان وهو يرى بدليل شرعي أنه حلال، فلا يجب أن ننكر عليه ما دمنا نعلم أنه يقول إنه حلال، لأن هذا فيه مجال للاجتهاد.
هذا كيف؟ هذه المسألة جت هنا كيف؟ هذا يا أخواني صح التمثيل بهذا عجيب، عجيب هذا. كيف دخلت المسألة هذه هنا؟ وكذلك إذا رأينا رجلا يشرب الدخان وهو يرى بدليل شرعي أنه حلال، فيجب أن ننكر عليه ما دمنا نعلم أنه يقول أنه حلال، أنه لا في مجال الاجتهاد. لا، هذه ليست مسائل اجتهاد، هذه مسائل محرمات. أما أنه يشرب ويرى أن هذه حلال، هذا قد لا يأثم عند الله لأنه ما عرف الحق. إنما الإنكار ننكر عليه، ننكر عليه ونقول هذا حرام من أوجه عديدة، هذا حرام ولا يجوز. يقول لكن أنا ما أرى أنا حرام، لأن هذه هوى. هي حرام في إيه؟ أنا هذا هوى. نقول هذا الهوى قاتل، هذا الهوى ضار، هذا الهوى ما يجوز أن تتبع فيه الهوى. يبقى هذا التنفير في غير محل مطلقا، فلا يجب أن ننكر عليه، لا ننكر عليه، لكن هو نفسه يعذر إذا ما سمع عن الحق. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تعالى ولا تلقوا بيدكم من التهلكة، وقال النبي لا ضرر ولا ضرار. والعقل فضلا عن العلماء مجمعون على أن في الدخان ضررا بالغا وإلقاء باليد إلى التهلكة، هذا معروف عند العلماء، كيف لا ننكر؟ لكن مسائل الاجتهاد نعم. فالشيخ يقول أن هذا في مجال الاجتهاد، الدخان ما في مجال الاجتهاد، ولو وجد أن البعض قال بالكراهة وكذا، لكن لا يعتبر. من هنا احنا ركزنا على هذه المسألة يا أخوان، تفريق بين مسائل الاجتهاد والمسائل التي هي مخالفة للصواب. الاجتهاد نعم ضابطه المسائل التي فيها حظ من النظر، مسائل معتبرة في الاجتهاد، مسائل الأمة ورثتها فيها اجتهاد، الأمة ورثتها، إنما ما يخالف الحق لا، فهذا نعتذر عنه، هذا ما يدخل معنا. نعم.
وكذلك إذا رأينا امرأة كاشفة وجهها وهي ترى أنه يجوز كشف الوجه للرجال الأجانب فلا ينكر عليها لأنها تعتقد أن هذا هو الدين، لكن لنا أن نمنعها إذا كانت في بلد محافظ وأهله يرون أنه لا بد من تغطية الوجه، ولا يكون ذلك من جهة أنه حرام عليها في الشرع لأنها تعتقد أنه حلال، لكن من جهة أن هذا يفسد علينا النساء.
الحقيقة يعني مثل هذه المسائل ذكرها الشيخ لا بد من وضع ضابط لها حتى نفهم ما يذكره الشيخ هنا. إخواني هناك مسائل هي مسائل اجتهاد لها حظ من النظر والأقوال فيها معتبرة من جهة الأدلة وأقوال العلماء وكذا، ومسائل تخالف الأدلة. المسألة الأولى هذه نعم، وغيرها من مسائل كأكل لحم الإبل وكذا وكذا الأخير. المسألة الثانية الدخان لا ثم لا، لأن هذه من مسائل المحرمة. المسألة الثالثة وهي كشف الوجه، هذه المسألة مسألة فيها الاجتهاد من جهة نسبة الأقوال، فهي من جهة نسبة الأقوال أو كذا فيها الأقوال ومن قول فيها الأقوال ومن قول فيها الخلاف، وإن كان نقل فيها الإجماع أيضا على عدم كشف الوجه، الإجماع القولي والإجماع العملي أن المسلمون على ذلك، لكن الشبهة فيها كبرى. وقد يكون بالنسبة لي وأنا أرى وجوب تغطية الوجه أن الخلافة أنا بالنسبة لي أنا الخلافة فيها ضعيف وأن الخلاف غير معتبر، لكن بزينة المسألة في كتاب أهل العلم يجعل قولي أنا واعتقادي في هذا غير مجزوم به في نفس الأمر. أنا أجزم في نفسي أن تسألني عن هذه المسألة أقول لك الخلافة ضعيف، حتى لو سألتني عن حكم ترك الصلاة، لكنها مسائل موجودة في الكتب ومتبوئة مكانا في الكتب، فلا زال إذا ذكر مسألة الوجه الخلاف فيها، لا زال إذا ذكر مسألة الصلاة الخلاف فيها، وإن كنت أنا أعتقد أن الخلاف فيها غير معتبر، لكن هذا من جملة اجتهاداتي أنا أعتبر وأدلل على هذا وأتدين الله بهذا، لكن هل هو في نفس الأمر كذلك؟ فمسألة الكشف هذه قد يكون، ولكن أنا بالنسبة لي سأنكر، لأن أنا أرى أن هذه المسألة واجبة، ولهذا أنصح أختي في ذلك وأقول لها لا تكشف الوجه. دي من ناحية. من ناحية ثانية أقول لها حتى ولو وعلى قولك أنت بأن النقابة فضل لا فرض فاختار الفضل. الأمر الثالث أنه حتى على القول بأن النقاب فضل لا فرض فقد يتحول فضل إلى فرض إذا كان يترتب عليه فتنة، ومعلوم أن كشف الوجه مما ترتب عليه فتن كثيرة، فامنعي من هذا الباب حتى ولو أن الوجه ليس بماذا؟ بعورة، لأن الأمور قد تمنع من أجل الفتنة لا من أجل العورة. انتبهوا في أمور، نزل إيدك وانتبه معايا، لأن مش هتفهم النقطة دي إلا ما تجمع كل عقلك معي، ما تشغلش بمسألة فرعية أما خلص خالص. خلي بالك يا محمود هنا المناقشة من محاور عشان تبين المسألة أولا منزلتها إيه من مسألة الإنكار الأمر الثاني مسألة الترجيح. قلنا مسألة الإنكار أنا أعتقد أن هذا ما فيها خلاف قوي، أعتقد أنا، بس اعتقادي هذا بمجمع عليه ولا باجتهادي؟ يعود إلى اجتهادي أنا بترجيح ظهور الدليل بوضوح، وكان يعرفني قبل الحجاب والمنقول من السنة العملية عن السلف في عهد النبي وفي بعد عهد النبي، إذا حرمت المرأة فلا تتقبل تلبس القفازين، نقل إجماع من بعض أهل العلم القولي في هذه المسألة، إجماع قولي إجماع عملي نص واضح، ولو لم يكن فيها الإجماع لذا أنا أرى أن ما فيها خلاف يصوغ. لكن في نفس الوقت أنا رجل متزن، مفترض أنا طالب علم متزن، يعني كيف وفرق بين هذه المسألة اللي لها حظ في الخلاف عند العلماء ومحل في الكتب، وبين ما ليس كذلك. نفرق بين هذه المسألة ومسألة الدخان ومسألة الجمرات. سبحان الله، الجمرات مسألة والدخان مسألة والوجه مسألة، هذه مسألة هذه مسألة هذه مسألة هذه مسألة خلاف معتبر في الأمة وكذا، مثل مسألة النقد بلحم الإبل. المسألة الثانية لا، ما فيها خلاف أصلا، ولو قال البعض هذا لا يعد خلافا، مسألة الدخان. مسألة الثالثة مسألة بين الأمرين لها حظ عند العلماء من النظر. طيب، فآتي أنا لا أفسق هذه المرأة لأنها تمشي على أقوال وأدلة، ولو كانت عندي هي ضعيفة لا أفسقها، لكن أنكر عليها من جهات. الأمر الأول، أنت ما تقول نقاب حرام، تقول الفضل وليس فرض، فلما لا تفعل الفضل؟ الأمر الثاني، أنا ولو قلنا بالفضل هذا فإن هذا الفضل ينتقل إلى فرض إذا كان يترتب عليه فتنة، ونحن نعلم أن إظهار الوجوه مما ترتب عليه فتنة، لأن هذا هو موضع الحسن وموضع الفتنة في المرأة. الأمر الثالث أننا أوجبنا من قبل الفتنة ولو لم يكن تعتقد المرأة أنه عورة لنظائر، فإن المنع من أجل الفتنة أوسع من المنع من أجل العورة. ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تنظر إلى الأمرض مع كونه ليس عورة ضرأ للفتنة؟ ألا ترى أنه لا يجوز أن تنظر إلى إحدى محارمك لو كانت فتنة وإلا بتكن بالنسبة لك ليست عورة؟ فمن هنا نلزمها بالتغطية من أجل الفتنة. إن قالت يا شيخ مثلك يفتن، أقول ما مثلي، كلامي عن المجتمع، مثل غيري يفتن. فخذ الفضل وخذ الفرض، والفرض إن لم يكن من قبل النص اللي احنا بنعتقده فيكون من قبل النص العام وهو ضرء الفتن. يبقى إذا قال لك القائل كيف أنت توجب عليها معناها تعتقد هذا، نقول من قبل فتنة. إذن إما أن يكون من قبل عورة وإما أن يكون من قبل فتنة، فالمرأة تغطي وجهها بأي جهة من الجهتين. إن لم تعتقد من قبل العورة لزمها أن تعتقد من قبل الفتنة، لكن يبقى أن هذا اجتهادي وهذا كلامي، وقد لا تتدين هي به، تتدين بغيري، فلا نقول فاسقة. فهنا ننتقل إلى مسألة ماذا؟ المرأة نفسها من جهة اعتقادها، فلا تفسق المرأة بهذا إذا كان ما هو بصاحبة هوى تلجأ إلى هذا لهوى، لا، طالبة علم ترجح من أجل هذا، لكن أنكر عليها من قبل هذه الأدلة. واضح يا إخوان؟ يبقى مسألة تفريق من فتنة وعورة مهمة جدا 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 في النقاش مع من؟ مع من لا تعتقد أنه فرض من جهة العورة. نعم، أيوة محمود. طيب خلاص، ما هذه مسألة، دي مسألة سهلة محمود. يعني المرأة تعتقد أن الحجاب فرض ولا تلبسه، هذه آثمة. تعتقد أنه فرض ولا تلبسه، هذه آثمة. خروجك معاه ينظر، خروجك معاه هي من هي أمك، هتتركها؟ أنت بتنصح لها وتخرج معها، هي عمتك، هي خالتك، أنت ما تملك إلا أن تأمرها هي، لكن المنكر ليس عليك أنت. نعم. توصلت الحل أنها تلبسه، لما تخرج معك ولا تلبسه، إذا هي هذا، هي إذا جاز لك أن تمشي معه وهي كاشفة، طالما أنك نهيتا عن ذلك وكذا، جاز لك أن تمشي معها لما تغطي، هذا أحسن. بس انتبه، في حل وهو تصالح يبيح لها أن تكشف إذا لم تكن هي معك، وفي حل ماذا؟ تقليل المفسدة. هي تقولك خلاص، انت طالما انك انت بتقولي كذا كذا كل ما خلاص انا غطي وشي معك بقي امشي معك، فخلاص هي تمشي معك مغطية، ما مشكلة، ولا هذا ممنوع معي وغير معي، لكنها تمشي معك وهي مغطية الوجه ما في اشكال. نعم. نعم. تحليل. ايه. لا، التحليل ما في خلاف معتبر ابدا، تحليل الزوج الزوجه لهذا، لان هذا قول سعيد بن مسيب هذا مهجور، الامه تعتبر ان هذا قول شاذ مهجور، هو رحمه الله فيما قاله معظو. لا بس احنا قلنا ان هذا فيه برضه قول، انتبه برضه، ايه الفرق بين مساله المحلل وهو قول سعيد وبين مساله الوجه؟ هذا ان في قول نقله العلماء وتورده، وفي نقل هجره العلماء. خلي بالك أخوي فاروق، القول اللي هاجر العلماء لا نحييه، لكن نعرف طلاب النبي. القول المتوارد بنذكر، فقول مثلا سعيد في عدم جواز في أنها تحل بالعقد بناء على الآية، هذا القول مهجور، ما أحد تبع سعيدا فيه، يبقى هذا قول مهجور، لكن ده قول منقول، اللي هو مسألة الوجه وتغطية الوجه وكشف الوجه، هذا قول منقول. يبقى نفرق بين أيضا الأمرين، بين كوني في نفسي لا دليل عليه، والثانية ودي المهمة، إنه مهجور، فإحياؤه على خلاف منهج العلماء، هذا قول قيل مهجور. يعني أنا الآن ما أحيي في الأمة قول عمر في أن الجنب لا يتيمم، خلاص هذا قول هجر، هذا قول مهجور في الأمة، هذا قول مهجور في الأمة. لكن أنا أهجر قول أبو بكر وعمر في اختيار الإفراد في الحج أنه أفضل من التمتع؟ لا، لأن قول عليه العلماء توردوه، كوني أنا أرجح التمتع هذا شيء، ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا. ولهذا نقول سبحان الله، يعني المباحثة في الدرس قد تخرج مسائل ما تحضر أصلا، وهي مسائل مهمة جدا في الانتفاع. الأقوال التي هجرت إخواني، وجدت فهجرت لا نحييها، وجدت فنقلت ولو كان فيها الخلاف ضعيف، هذه ما في مشكلة لو نقلت، لكن أنت تنكرها بخلاف أيضا نوع آخر مسائل، وهي المسائل التي لها حظ من النظر. نعم. مثلا اتيان في الضبر نفسه شرحه، هذه مسائل مهجورة. نعم. وإن وجد من قال بمثل هذه المسائل، لكن نحن نمثل بها الشيخ يمثل بها للطالب من باب إحصاء البحث وذكر ما قيل في المسألة، إنما من جهة هذا لا. لكن مثلا أنا أجي مثلا في مسألة الحجاب أو شيء، نعم أنا لا أنكر أني وجد من يقول بهذا، والقول هذا له أدلته، كذلك أيضا مسألة ترك الصلاة وكذا وكذا، وإن كنت أنا حال فتيايا سأقول الدليل على هذا كتاب السنة والإجماع، مثل ما قال ابن القيم في الصلاة، ماذا ترك الصلاة في كتاب الصلاة، الكتاب السنة الإجماع. نعم. تمام. ما احنا قلنا الضابط، الضابط ايه؟ والضابط ايه؟ الخلاف المعتبر وغير المعتبر. طب كيف اميز برضو؟ ممكن تقول انت من وجهة نظرك ترى معتبر المعتبر وغير المعتبر اللي موجود في الكتب. بمعنى هذه مسألة اجتهاد مقرر فيها الخلاف والكتب تتوردها. تفتح ابن المنذر تقول وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال، تفتح ابن عبد البر يقول ثلاثة أقوال مثلا، هذا ابن مغنى يقول لك ثلاثة أقوال واختلفوا في كذا كذا، هذا قول ربيعة وقول الثوري وقول كذا 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 ويستدل بكذا، وهذا قول كذا 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 ويستدل بكذا. المرأة مثلا، الأمة المشركة تحل ولا ما تحل، تجد الخلاف هنا كذا كذا والخلاف هنا كذا 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 مثلا يعني. يبقى ضابطها ما سبقت به أنا، ما سبقت به أنا، فهذا معتبر وموجود في كتب الاختلاف وله أدلته وكذا وكذا، وما أنا إلا رجل أرجح هذا أو ذاك بالنسبة لي. لكن في مسائل أخرى أيضا يتوارد فيها أن هذا ليس له حظ من النظر، أن هذا قول ضعيف، أن هذا قول كذا كذا، لكن وجد من قال به في الصدر في 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 هذا قول لصحابي وقول لتابعي وقول كذا ومن جاء، وهذا وهذا اختيار مالك وهذا إلى آخر ذلك، لكنه ضعيف لأنه ليس له حظ من النظر. يبقى إذن هنا الضابط عندي كعلمي وعملي، الضابط العلمي ما هو؟ الخلاف الذي له حظ من النظر والأدلة وكذا وكذا، هذا خلاف يسمونه معتبر أو خلاف سائغ. طيب وأما ما له حظ له من النظر مطلقا اعتمد على أنه ضعيف، الأمم اتفقت على ضعفه أو قال قولا لخفاء الدليل عليه أو إلى آخره، هذا قول ضعيف. طيب ده من جهة علمية، ده الضابط من جهة علمية. من جهة عملية أنا أنظر في كتب الخلاف وكتب الإجماع وكتب كذا تواردوها على أنها إيه، يبقى هذا هو، يبقى هذا هو الضابط العملي والضابط العلمي، وليس يرجع إلي أنا، أنا أقول هذا مثلا يعتبر أو لا يعتبر، إن هذه مسائل اجتهاد مسائل الخلاف وكذا، أنا أنظر لتواردها عند العلماء. ثم إني أرى لو أنا رأيت مثلا عندي إن هذه المسألة وهي منقولة عند العلماء من جهة الاجتهاد، أرى أنا أنه قد يكون هذا من الخلاف الضعيف جدا ولا يعتبر به، أنا معذور في هذا، بس بشرط أكون مؤهلا، أكون مؤهلا عند مناقشة قوية. حتأتيني بحديث في كشف الوجه يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن نرى من هذا وهذا إلى آخره، على أنه ذا يجوز للمرأة الكشف، الحديث ضعيف من جهات وليس من جهة واحدة، ما ينبغي تتصل بهذا الحديث ضعيف. ثم أرد أنا عليك بأسماء نفسها بأثر فاطمة المنذر الصحيح، كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا، يعني في حج تغطي وفي غير حج كذا، فأنا أعتبر هذا. لكن ما هو الثمرة؟ أن أحكم عليها بالفسق، أن أنكر إنكار من أتت المحرم القطعي، فبالتالي تكون النظرة جمع بين بيان حق ورحمة خلق، بيان حق ورحمة خلق، تكييف المسألة بالضبط. مش هعمل بقى زي ما انت زي ما انتوا بتعملوا، توقف الواحد بتوضى بس على شرب وقفل وراه، اوعى كده خلاص، لا مش هينفع. او مش هحضر الدرس ليه؟ اصل في كاميرا. او مش هصلي في المسجد ده، اصل مش مسجد مش عارف ايه. لا انا رجح مش مشكلة، يعني من جاء علمية مثلا قام دليل عندي وكذا، لكن في نفس الوقت مراعاة بهذه الامور في الانكار وترتب الامر على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهذا قال نعم. العلماء
اعطي احمد.
قال العلامة الشيخ محمد بن مانع رحمه الله تعالى
سبق لنا طبعا اعطاء دورة للشيخ
في نعم. حاشية له على غاية المنتهى، ان القول بإباحة
يعني مثال الإرادات نعم. تاب حنبلي فقه حنبلي نعم.
ان القول بإباحة الدخان ضرب من الهذيان، فلا يعول عليه الإنسان لضرره الملموس وتخديره المحسوس ورائحته الكريهة وبذل المال فيما لا فائدة فيه، فلا تغتر بأقوال المبيحين، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاه الله خير، جزاه الله خير. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجوز أن نقر أهل الذمة على شرب الخمر ما لم يعلنوه في أسواقنا، فإن أعلنوه منعناهم للإعلان لا لأنه حرام، لأنهم معتقدون أنه حلال.
بس هذا فين؟ هذا معروف، هؤلاء غير مسلمين والأمر واحد عندهم، ونحن لا نكلف بتحريم وتحليل ما عندنا. ومعنى نقر يعني ماذا؟ نقرهم، لا نقر الخمر، نقر أهل الذم على شرب الخمر، مش نقر الخمر لأهل الذم. تمام؟ احنا ما نقر شيئا أو نقر دينهم، ما نقر دين، نقرهم على دينه، نقرهم يعني أن يبقى هذا إذا بذلوا الجزية أو كذا، نقرهم. احنا ما نقر دين غير دين الإسلام، هذا الدين نقرره ونقره، ما نقره الدين ما نقره، نقر أهل الكتاب. ومن هنا لا يتفلت بقى يجيك واحد أقول نقر دينهم، يجي واحد من وراء يقول إيه التقارب بين الأديان، وإن هذا الدين جائز بدليل أن المسلمين أقروا دينهم، لا، ويقولك حرية اعتقاد، لا، إنما أقرهم يعني أن يبقوا على دينهم مع بذل الجزية، يبقوا على دينهم الباطل. كيف أقر دينهم الباطل؟ أنا ما أقر دينهم الباطل، لكن أقرهم بالإبقاء للنص، ولولا النص ما تركناهم على هذا، لكن النص واضح إخواني. نعم.
قال
الحقيقة أحوال الناس بتفرض على الإنسان، شوف ما هو ده كله، هذا هذه الضوابط صدر الأبواب منين؟ منين يا إخوان؟ من اختراق حصل، يعني لو لم يحصل اختراق هذا ربما تتكلم عادي، ما تضع الضوابط كل هذه ضوابط، لكن في كل مسألة تجد تم اختراقها من جهات عدة، ولهذا تضع لها الضابط الذي يسده، الذي يسد بابه. نعم. أي شيء. نعم. لا أيب أشاد، إنكار باطل، ده باطل، لا تفعله، لا يجوز لك، لا يحل لك، هذا زنا. لو أتيت خدت بقول سعيد هنا وتقول هذا لا تحل لك، هذا زنا، أنت آثم، أنت كذا كذا، تؤثم. نعم.
قال: لأنهم معتقدون أنه حلال، وهذه المسألة يجب التفطن لها. صحيح أننا لا ننكر على غيرنا اجتهاده ما دامت المسألة فيها مساغ للاجتهاد.
طيب، مساغ للاجتهاد، مساغ، ومتى تكون فيها مساغ الاجتهاد؟ إذا كان لنا حظ من النظر في الأدلة. نعم.
لكننا نمنع ما يكون ضررا علينا.
نعم.
إذن لابد أن نعلم أن هذا الذي ننكره منكر، ولابد أيضا أن يكون الذي ننكر عليه يرى أنه منكر، فإن كان لا يرى أنه منكر وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد،
ضابط مما يسوغ فيه الاجتهاد. ومن هنا احنا بينا أن مسألة الشيخ في الدخان ليست داخلة في الضابط هذا، لأنه لا يسوغ فيها الاجتهاد. نعم.
فإنه لا يلزمنا أن ننهى عنه.
أيضا لا يلزمنا أن ننهى عنه، نهي ماذا؟ نهي التجديد. إنك لو كان حتى للاجتهاد فيها مساغ، أنا أنكر عليك إن رأيت أن القول كذا، أنا أراه أن هذا القول مرجوح وكذا، لكن إنكار مباحثة، إنكار مباحثة، إنكار علمي مباحثة، لكن نقوم أنا وأنت تحت مظلة يا هذا إن الخلاف شر. نعم.
لأن الدين يسر، والصحابة رضي الله عنهم وهم أجل منا قدرا وأحب للائتلاف والاجتماع منا، لا ينكر بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد، وإن كان الحاكم منهم الذي يتولى الحكم قد ينكر على غيره الاجتهاد خوفا من أن يشيع في المجتمع، كما أنكر أحدهم على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسألة المتعة، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى جواز المتعة للضرورة، ولكن القول الذي عليه أهل العلم عامتهم أو أكثرهم
المتعة وليس التمتع، في مسألتين، في المتعة في الزواج وفي التمتع في الحج. التمتع في الحج يرى ابن عباس أن هذا واجب، وكان ينكر على أبي بكر وعمر عدم الوجوب، وهنا المتعة لا، المتعة الزواج. نعم، وقيل ابن عباس رجع عن ذلك،
ولكن القول الذي عليه أهل العلم عامتهم أو أكثرهم أنه لا يجوز للضرورة، لأنه يمكن للإنسان أن يعقد النكاح عقدا شرعيا.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله: الشرط الثاني أن نعلم أن هذا الفاعل فاعل للمنكر، وهو منكر في حقه، لأنه قد يكون منكرا عندنا وعنده، ولكنه في حال يباح له أن يمارس هذا المحرم. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. مثال ذلك: إنسان يأكل لحم ميتة عند الجميع، لكن هذا الرجل مضطر، إن لم يأكل مات، فلا ننكر عليه إذا أكل. إذن لابد أن نعلم أن هذا الفاعل للمنكر قد فعله وهو منكر في حقه. وكذلك نقول في الأمر
منكر في حقه، إنما قد يكون منكر في حقه ومنكر في نفسه وليس منكرا في حقه. يا الله، هذه ضوابط مهمة جزاه الله خير. شوف، إحنا تأخذ من الشيخ وتعلم من الشيخ، ثم توافق الشيخ وتخالف الشيخ بما علمك، والله ليس بعيدا عن بضاعته، سبحان الله. فأكل الميتة، هو يأكل ميتة، أكل ميتة منكر في ذاته، لكن للمضطر غير باغ ولا عاد ليس منكرا، فلا تنكر عليه فيها. نعم.
قال: وكذلك نقول في الأمر بالمعروف، إنه لابد أن نعلم أن هذا التارك للمعروف تركه وهو معروف في حقه. ولهذا لما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بداية، بل سأله صلى الله عليه وسلم أولا قال: أصليت؟ قال: لا. إذن لا نأمر بالمعروف حتى نعرف أن هذا الذي تركه تركه في حال يؤمر فيها، لأنه قد تقول لرجل دخل المسجد قم صلي فيقول صليت، ففي هذا تسرع، والأولى أن تسأله أولا.
وكما جاء في الحديث الصحيح: ما منعكما أن تصلي؟ ما.
ومثل ذلك يقال في الواجب، فلو أن رجلا أكل لحم إبل وقام يريد أن يصلي وترك الوضوء مع أن وضوءه من لحم الإبل معروف، فإذا كنت أعلم أنه يرى أنه لا يجب الوضوء منه، فلا آمره، لأنه يقول: أنا لا أرى الوجوب.
يعني أنا بحثته وكذا، وهو يرى أنه ما ليس بواجب، فأنا ما أجب أكل صلاة توضأ خلاص. نعم.
إذا لابد أن نعلم أن هذا التارك للمعروف يرى أنه معروف، أما إذا كان لا يرى أنه معروف ويقول: الأمر ليس للوجوب، فلا آمره، لكن لي أن آمره على سبيل الاستحباب، فأقول: يا أخي، أنت ترى أنه ليس واجبا، لكن الأحوط والأولى بك أن تتوضأ. الشرط الثالث: ألا يتغير المنكر إلى ما هو أنكر منه. وفي هذا المقام تكون أربعة أحوال إذا نهينا عن المنكر: إما أن يزول بالكلية إذا نهينا عنه، أو يقل، أو يتغير إلى منكر مساو له أي مثله، أو يتغير إلى أشد. فإذا كان يزول بالكلية أو يقل، فالنهي عن هذا المنكر واجب، لأن إزالة المنكر والتقليل منه واجب، فيجب أن ننهى. أما إذا كان يتغير إلى مثله، مثل أن نهينا شخصا عن السرقة من آخر فذهب يسرق من ثالث، فهنا تغير المنكر لكن إلى مثله مساو له، فهنا لا ننهاه ما دمنا نعلم أنه لابد أن يفعل. ولو أن هناك سلطانا جائرا يريد أن يضرب ضريبة على التجار، فضرب على رجل فنهيناه عن الضريبة لأنها حرام، فقال: حرام أن نأخذ من هذا، إذن نأخذ من آخر، فهذا لا ننهاه لأنه لا فائدة من النهي. ولو قال قائل: ألا يمكن أن يكون تغييره من حال إلى حال سببا لإقلاعه عنه؟ قلنا: إن صح ذلك وجب النهي، أما إذا لم يصح فيقال: ليس بواجب. لكن هل يخير الإنسان بين أن ينهى أو يترك؟ وأيهما أرجح، النهي أو الإمساك؟ الظاهر أنه ينظر إلى المصلحة. أما إذا كان المنكر يتغير بالنهي إلى أنكر منه، فإنه لا ينهى عنه، وذلك مثل أن
ويكون النهي عنه من المنكر. نعم، لما يفضي إليه.
وذلك مثل أن نرى رجلا أحمق ينظر إلى النساء، ونعلم أنه لو نهيناه عن النظر إلى النساء لذهب يغمزهن، فهذا الثاني أنكر من الأول، ولهذا فإننا لا ننهاه عن النظر. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وجه الدلالة في الآية أن سب آلهة المشركين خير وواجب، فإذا كان يتضمن شرا أكبر منه ترك سبهم، ولما كان سب آلهة المشركين يؤدي إلى أنهم يسبون المنزه عن كل عيب وهو الله عز وجل يسبونه عدوا بغير علم، ونحن إذا سببنا آلهتهم سببناها حقا بعلم وسببناها عدلا بعلم وليس عدوا بغير علم، لكن لما كان هذا يتضمن شرا أكبر نهى الله عنه. وقد مر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وصاحب له بجماعة من التتار يشربون الخمر ويسكرون، وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا تأخذه في الله لومة لائم، فقال له صاحبه لماذا لا تنههم؟ قال هم الآن يشربون الخمر وضررهم على أنفسهم، لكن لو نهيناهم وصاروا منتبهين ذهبوا يقتلون رجال المسلمين ويأخذون أموالهم ويعتدون على أعراضهم، وهذا أعظم ضررا من شربهم الخمر، فتركهم يشربون الخمر حتى لا يعتدوا على المسلمين، وهذا من فقه رحمه الله، وهذا واضح عند التأمل وليس فيه إشكال. والحاصل أنه يشترط ألا يتحول المنكر إلى ما هو أنكر منه، فإذا كان كذلك حرم النهي لأن كونه ينتقل إلى مفسدة أعظم هذا حرام. فالشروط إذن هي أولا العلم بأن هذا منكر، ثانيا العلم بحال الرجل وأنه ارتكبه وهو منكر في حقه، ثالثا العلم بأنه ارتكب منكرا وهذا غير العلم بأنه ارتكب منكرا في حقه، رابعا ألا يتغير إلى أنكر منه، فإن تغير إلى أنكر منه فإنه لا يجوز أن ينكر.
نعم، هذه ضوابط جيدة وعظيمة في هذا الباب، حتى نعلم أن تغير المنكر وأن الأمر معروف علم ينبغي أن تراعى أصوله يا أخوان، وليس كل أحد يتصدر في هذا الباب. نعم.
وقول بعض العلماء رحمهم الله لا إنكار في مسائل الاجتهاد مبني على ما ذكرنا من الشروط، وذلك لأن المسائل الاجتهادية ليس فيها إنكار ما دام يسوغ فيها الاجتهاد، أما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فإنه ينكر على فاعله، ولو قال لقد أدى بي اجتهادي إلى كذا وكذا يقال لا محل للاجتهاد، والنص في هذا صريح.
تبعت أخويا فاروق، هذا هو الضابط اللي بنقول. نعم.
فلو قال قائل في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة لا حرج في أكل ميتة الظبي والأرنب، لأن الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة بعد أن قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، فيكون معنى الآية حرمت عليكم الميتة من بهيمة الأنعام، وزعم أنه مجتهد في ذلك، فيجاب عليه بأن هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد، لأن العلماء رحمهم الله مجمعون على أن جميع الميتات حرام، وما لا يسوغ فيه الاجتهاد لو زعم فاعله أنه مجتهد فيه قلنا له لا قبول. والذين أنكروا صفات الله عز وجل إما كلية أو جزئية ننكر عليهم، فإذا قالوا هذا اجتهادنا وعقولنا ترفض أن تكون لله عين أو يد أو وجه أو قدم، نقول إن المرجع في الأمور الغيبية إلى النقل المجرد لا إلى العقول، فالشيء الغيبي عنك كيف تحكم عقلك فيه، ثم هو شيء غيبي أيضا لا يمكن إدراكه، قال تعالى ولا يحيطون به علما، فهذا لا يسوغ فيه الاجتهاد، ثم أين الاجتهاد في هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين. وعلى هذا فقول بعض العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد ليس على إطلاقه، بل المراد ما يمكن أن يجتهد فيه
يجتهد فيه،
وأما ما لا يمكن ففيه الإنكار.
يبقى إذا نعود بهذا إلى مسألة الشيخ في الدخان ولا لا، فنطبق كلام الشيخ هنا على مسألة الدخان، إذا نجد أن تمثيل الشيخ تمثيل غير مقبول في هذا. نعم.
الشرط الخامس القدرة، وفي ذلك يقول المؤلف لكن شرطه أن يأمن، فيشترط للأمر بالمعروف
أن يأمن هذا الألف الإطلاق.
نعم. فيشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرة، وهذا شرط في جميع العبادات
من هنا استصحبنا في إزالة السلطان الكافر وغير ذلك أي شيء. نعم.
فيشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرة، وهذا شرط في جميع العبادات، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى في المسألة الخاصة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الخاصة لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. إذن الدليل على هذه المسألة من القرآن قواعد وأمثلة، فالقواعد فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، والأمثلة مثل الحج، قال تعالى: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي السنة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا.
عرض الشيخ، عرض الشيخ مدروس، فالدليل على هذه مسائل من القرآن قواعد وأمثلة. قواعد، فالقواعد: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمثلة مثل الحج، مثل كذا، أمثلة بقى كثير، قواعد أمثلة. نعم،
وهناك أيضا أمثلة أخرى ليس
يعني صراحة على علم الشيخ ليس علما عشوائيا يا أخوان، ولهذا مهم جدا. بارك الله فيكم، الدروس هذه يا أخواني احرصوا عليها، احرصوا، جزاكم الله خير، كلنا نتعلم، يعني ما هو بدروس هشام البيلي هذه، والله هذه دروس العلماء، احرصوا عليها يا أخوان، وانصحوا إخوانكم، والله خسارة. أنا والله من التلذذ بهذا الدرس، يعني في مخيرتي يا ليت فلان يكون بيسمع الآن، يا ليت علان، يا ليت الإخوة كلها سبحان الله تستمع هذه الضوابط، لأن دي هذه الضوابط اللي بتمر اليوم مثلا، والأشياء دي صعب أن تحصل، والله أعلم تحصلها ولا لا، والله أعلم حتى تحصلها ستقع في ورطات ولا لا، لا احرصوا يا إخواني، بارك الله فيكم، احرصوا. نعم، اللي ما عنده نت يشتري، انت اللي عنده باقة يشتري، اعمل خير ما تنفق في مالك. نعم،
وهناك أيضا أمثلة أخرى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، وليس على الضعفاء، وليس على الضعفاء، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وذكر الله الهجرة وتوعد على من تركها: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. والمهم أن هذه القاعدة لها أمثلة في القرآن والسنة، ومن جملة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه لا بد فيه من الاستطاعة، فمن لم يستطع أن يأمر وينهى سقط عنه، إما لكونه رجلا عاجزا عن القول والإشارة، أو لكونه قيل له: إنك إن أمرت بمعروف أو نهيت عن المنكر قصصنا لسانك أو سجناك، فهذا عاجز تسقط عنه الواجبات. إذن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خمسة: شرط عام في كل عبادة، وشروط خاصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشرط العام هو القدرة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: شرطه أن يأمن.
هذا يذكره مسألة الخروج، شروط خاصة وشرط عام، شرط عام القدرة هذا واحد، شروط خاصة تروا يعني تعلموا وكذا، أو تروا رؤية بصرية أو بالعلم بالبصيرة، كفرا اثنين، بواحا ثلاثة، عندكم فيه من الله برهان أربعة، تضيف الشرط العام وهو ماذا؟ القدرة. طيب نكتفي بهذا القدر. هنا خلاص نؤجل عشان الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونذكر إخواننا بفتاوى الأربعاء بعد العشاء إن شاء الله تعالى. هنا نسأل الله أن يبارك في ولد أخينا إبراهيم سعد، قد رزق ولدا بالأمس، نسأل الله أن يبارك له فيه، وأخونا محمد أيضا رزق بولد، نسأل الله أن يبارك فيه وفي أولادكم جميعا.